بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، هذا مجلسنا الثالث من مجالس هذا التفسير المبارك، وهو تفسير علماء نجد وعلماء الدعوة في نجد. وكنا قد بدأنا القراءة في تفسير سورة الفاتحة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نعم، وقد وصلنا إلى قوله: أما الفاتحة فهي سبع آيات.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وأما الفاتحة فهي سبع آيات، ثلاث ونصف.
وقلنا بأن هذا باتفاق، أنها سبع آيات بالاتفاق لنص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، كما في الصحيح من حديث أبي سعيد أنه قال له صلى الله عليه وسلم: لأعلمنك أعظم سورة قبل أن تخرج من هذا المسجد. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج قال: يا رسول الله، قلت لي لأعلمنك أعظم سورة قبل أن تخرج من هذا المسجد. فقال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. فنص النبي صلى الله عليه وسلم على أن الفاتحة سبع آيات، وهذا هو المشهور في تفسير قول الله عز وجل: ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وكما قلنا بأن هذا لا يختلف باختلاف العلماء هل البسملة تعد آية من الفاتحة أم لا، حيث إن من عدها آية من الفاتحة عد الآية الأخيرة آيتين، فقول الله عز وجل: صراط الذين أنعمت عليهم آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية. من عدها جعل هذه آية، ومن لم يعدها جعل هذه آيتين. فالاختلاف بين العلماء في البسملة لا يؤثر على أنها سبع من المثاني والقرآن العظيم الذي آتاه الله نبيه صلى الله عليه وسلم، حيث إن من أهل العلم من قال بأن قول الله عز وجل: صراط الذين أنعمت عليهم، هذه آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه آية. فمن عدهما آيتين كانت البسملة ليست عنده آية من الفاتحة، ومن عدهما آية فالبسملة عنده آية من الفاتحة. والصحيح كما قلنا البسملة آية منفصلة مستقلة وهي من القرآن الكريم، أما أنها من القرآن وأنها آية لأن الصحابة أثبتوها في المصحف، فهي في مصحف عثمان رضي الله عنه، وقد اتفقوا على أنهم لم يضعوا في هذا المصحف إلا القرآن، فدل هذا على أنها من القرآن ليست زائدة. لكن ومما يدل على ذلك ما جاء في الحديث الذي مر معنا، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين، كما في الصحيحين. ولأن النبي كان يبدأ بالحمد لله رب العالمين أيضا في القراءة بالجهر، كما جاء في حديث أنس أن النبي كان يجهر بالحمد لله ولا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. كون البسملة يختلف حكمها في الجهر والإصرار عن الفاتحة دل هذا على أنها ليست من الفاتحة، فهذا هو الراجح، وأنها آية منفصلة يؤتى بها عند ابتداء كل سورة إلا سورة براءة، فإنه أيضا قد اتفقوا على عدم وضعها قبل سورة براءة. نعم، إذن هي سبع من المثاني بالاتفاق. نعم،
ثلاث ونصف لله وثلاث ونصف للعبد.
ما الآية التي تتنصف؟ إياك نعبد وإياك نستعين. نعم،
فأولها الحمد لله رب العالمين، فاعلم أن الحمد هو الثناء باللسان عن الجميل الاختياري، فأخرج بقوله الثناء باللسان الثناء بالعمل.
هذا هو المشهور أن الحمد لله رب العالمين، أن الحمد ما مثل ما عرفه الإمام هنا هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري. قال فأخرج بقوله الثناء باللسان، ها؟
فأخرج بقوله الثناء باللسان الثناء بالفعل الذي يسمى لسان الحال، فذلك من نوع الشكر، وقوله على الجميل الاختياري أي على الذي يفعله الإنسان بإرادته، وأما الجميل الذي لا صنع له فيه مثل الجمال ونحوه فالثناء به يسمى مدحا لا حمدا.
نعم، هذا اختيار الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في تفسير الحمد. أولا قال هو الثناء باللسان، الثناء باللسان فأخرج الثناء بالفعل، لأن هذا يسمى شكرا، كما قال سبحانه اعملوا آل داود شكرا، حيث إن الحمد لا يتناول الجوارح، أما الشكر فإنه يتناول الجوارح، وهذا سيأتينا في الفرق بين الحمد وبين الشكر. الحمد يكون بالقلب وباللسان، أما الشكر يكون بهذا مع الجوارح، كما قال سبحانه وتعالى اعملوا آل داود شكرا، ومن هنا يكون الشكر أعم. لكنه قال هنا الثناء باللسان، وبعض العلم يقول ليس الحمد الثناء، وإنما الحمد هو ذكر صفات المحمود، مجرد أن يذكر صفاتي أو كذا على وجه التعبد طبعا. أما الثناء فإنه يأتي من التكرار، ولهذا جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين القدسي، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبد، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبد، فالثناء جاء من التكرار. أما أصل الحمد فقال حمدني عبد، وفي الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فلا يكون الثناء إلا من التكرار. أما الحمد فهو ذكر صفات المحمود، ذكر صفات الكمال في المحمود، هذا هو معنى الحمد، وهذا الأقرب. طيب قالوا بالجميل الاختياري، بالجميل الاختياري هنا وهذا المشهور يعني عند أهل العلم، الجميل الاختياري حيث إن الحمد يكون على ما فيه كسب منك، هذا معنى الجميل الاختياري، يعني الشيء المحمود الاختياري الخاضع لكسبك، لا ما لا دخل لك فيه كالجمال مثلا، فإنني لا أحمدك على جمالك لكن أمدحك على جمالك، ولا يقال أحمدك، فما أقول أحمدك على طولك، أحمدك على جمالك، أحمدك على بياض بشرتك، أحمدك على، أنت لم تفعل شيئا تحمد عليه هنا، لم يعد هذا الأمر إلى كسبك أنت، إنما أحمدك على خلقك، أحمدك على فصاحتك، أحمدك على مواقفك المشرفة، أحمدك على كذا، هذا باختيارك بكسبك، هذا معنى الجميل الاختياري. فالجميل الاختياري أي ما كان من كسب الإنسان يخرج بذلك ما لا كسب له فيه كالجمال أو كذا، فإنه يمدح العبد عليه ولا يقال يحمد عليه، أنا أحمدك على جمالك على طولك على قوتك، لا إنما أمدحك على ذلك. فهذا معنى الجميل الاختياري، فيكون هذا ثناء الله عز وجل بالجميل الاختياري أي على صفات الله سبحانه وتعالى التي هي دالة على كماله سبحانه. لكن أيضا العلماء لهم ملاحظة على هذا التعريف، وقالوا على الجميل الاختياري هذا في العبد، في العبد أحمده على الجميل الاختياري على الصفات التي تخضع تحت كسبه لا على ذاته، فأنا لا أحمد على ذاتي، ذاتي كذات من لحم وعظم أو كذا. أما الله عز وجل فيحمد على كمال ذاته وكمال صفاته وأفعاله، ولهذا يحمد على كل حال، على الاختيار الذي هو فعله سبحانه وتعالى يفعله بمشيئته وكذا، وعلى ما هو لازم له من كمال ذاته وكمال صفاته اللازمة له سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يحمد على صفاته الذاتية ويحمد على صفاته الفعلية، يحمد الله عز وجل على كمال ذاته، كمال ذاته سبحانه وتعالى وعلى كمال صفاته. فلهذا قالوا لا يصلح أن يدخل في هذا التعريف على الجميل الاختياري في حق الله عز وجل، أما في حق المخلوق فإنه يتصور فيه هذا الأمر ويقال الاختياري، فأنا أحمدك كمخلوق على ما يدخل تحت كسبك لا على ما لا كسب لك فيه كالذي يعود إلى بدنك وجسمك وإلى آخره، فإنما أحمدك على ما تفعله أنت على ما يخضع لكسبك. أما الله عز وجل فإنه كامل في ذاته، كامل في صفاته، كامل في ذاته، كامل في صفاته. إذن التعريف المشهور في الحمد هو ما ذكره الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه هنا حينما قال هو الثناء على الله عز وجل باللسان على الجميل الاختياري، على الجميل الاختياري. لكن كما قلنا عندنا ملاحظة في الثناء، إذ الثناء يكون من التكرار. وعندنا ملاحظة تتعلق أيضا بالاختيار، حيث إن الله عز وجل موصوف بكمال ذاته وموصوف بكمال صفاته وأفعاله سبحانه وتعالى، فهو محمود على كل حال، على كمال ذاته وعلى كمال صفته وعلى كمال أفعاله سبحانه وتعالى. نعم نعم.
سئل العلامة ابن باز رحمه الله تعالى قال في فتح المجيد: إن معنى الحمد هو الثناء على الجميل الاختياري، فهل هذا الكلام هو الراجح؟ أجاب رحمه الله تعالى: الكلام في الحمد كلام مهم جدا، والذي يظهر
تعليق ابن عثيمين،
والذي يظهر أن الشارح تبع فيه غيره، والصواب أن الحمد أعم من ذلك، فالحمد يكون على الجميل الاختياري كإحسانه إلينا وإرساله الرسل ونحو ذلك مما تفضل به علينا سبحانه، ويكون الحمد أيضا بالأسماء والصفات اللازمة كالعزيز والحكيم والقدير والقهار وأشباه ذلك، فالحمد يكون بالصفات اللازمة وبالصفات المتعدية، هذا هو الصواب، فالله يحمد سبحانه لذاته العظيمة ولأسمائه الحسنى ولصفاته الكريمة، ويحمد أيضا لإحسانه وجوده وكرمه على عباده، فالذي سلكه الشارح تابع فيه غيره، والصواب هو أعم من ذلك. ما هو أعم من ذلك؟
نعم، كما قلنا هذا مشهور عند العلماء، يقول تابع فيه غيره، لكن الصواب هو أعم من ذلك، أي أنه على الاختيار وعلى كمال ذاته. وكما قلنا من قبل بأن الذي يحب لذاته هو الله سبحانه وتعالى لذاته، أما المخلوقات لا تتفاوت باعتبار الذات، أي ما يعود إلى ذاته من خلق بدنه وجسمه وغير ذلك، وإنما يعود لما ألم به. حتى النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نقول ماذا؟ نقول بأنه يحب لكونه رسولا نبيا، ولا نعني بالذات هنا نفسه صلى الله عليه وسلم، فهو محبوب لنفسه الزكية التي صار بها رسولا نبيا، فهو رسول نبي، وإنما المراد بالذات يعني ما يعود إلى خلق ذاته من بدن وكذا وكذا، وإن كان الأنبياء قد جعل الشارع لهم ما يختصون به من مسألة التبرك، لكن هذا أمر شرعي يتعلق بأحكام شرعية لا لكمال ذاته، إنما لأمر شرعي. النبي صلى الله عليه وسلم يتبرك بذاته بعرقه بشعره بكذا، لا لكمال شعره في نفسه ولا لكمال عرقه في نفسه دون إضافة شرعية، وهو أن الشارع جعل التبرك هنا مشروعا وجعل بركة في هذه الأشياء تحصل، فهذه البركة من إعطاء الله عز وجل لنبيه والأنبياء، لا من كونها خاصة دون أن يكون هذا من الله عز وجل. فكما فضل الله عز وجل أخلاق الأنبياء، فضلهم خلقا، فضلهم خلقا من هذا، لكن هذا بتفضيل الله عز وجل له، بتفضيل الله سبحانه وتعالى له، وليس أنه اختص ذلك بذاته من غير أن يفضل الله عز وجل وأن يجعل الشارع هذا حكما إيه؟ حكما له. نعم،
الفرق بين الحمد والثناء.
لا نعم، ابن عثيمين
الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين.
نعم،
قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: الثناء مكرر والحمد ثناء، لكن إذا كرر صدق عليه الثناء مع الحمد، وإذا كرر ثلاث مرات وأكثر صار تمجيدا.
نعم،
قوله في الحديث: فحمد الله وأثنى عليه، يعني كرر، يقول الله جل وعلا في الحمد: إذا قال العبد الحمد لله قال الله حمدني عبدي.
نعم،
شيخ العثيمين. سئل العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: ذكرتم في تفسير الحمد الوارد في الخطبة تعريفا، فهل يمكن أن نقول بأن تعريف الحمد هو الثناء على الجميل بالجميل؟ أجاب: لا، هذا غير صحيح، الثناء على الجميل بالجميل قد يكون قريبا من معنى الشكر، أن تثني على الجميل بجميله الذي فعل لا بجماله، فهذا التعريف غير صحيح. ثم إن
في كلام قيم في الوابل الصيب. نعم،
فهذا التعريف غير صحيح، ثم إننا أيدنا ما ذكرناه بأن الحمد ليس هو الثناء، بل الثناء هو تكرار الحمد، أيدناه بالحديث الصحيح الذي ذكرناه أثناء كلامنا على هذا.
نعم، خلاص واضح هذا. نعم،
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: والفرق بين الحمد والشكر أن الحمد يتضمن المدح والثناء على المحمود بذكر محاسنه، سواء كان إحسانا إلى الحامد أو لم يكن، والشكر لا يكون إلا على إحسان المشكور. فمن هذا الوجه الحمد أعم من الشكر، لأنه يكون على المحاسن والإحسان، فإن الله يحمد على ما له من الأسماء الحسنى وما خلقه في الآخرة والأولى. ولهذا قال: الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا الآية، وقال: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، إلى غير ذلك من الآيات. وأما الشكر فإنه لا يكون إلا على الإنعام، فهو أخص من الحمد من هذا الوجه، لكنه يكون بالقلب واليد واللسان. ولهذا قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا. والحمد إنما يكون بالقلب واللسان، فمن هذا الوجه الشكر أعم من جهة أنواعه، والحمد أعم من جهة أسبابه.
هذا الخلاصة، فإذا أردت خلاصة في الفرق بين الحمد والشكر فقل ما قاله الشيخ هنا: الشكر أعم من جهة أنواعه، والحمد أعم من جهة أسبابه. الشكر أعم من جهة أنواعه، بمعنى أنه يكون بالقلب واليد واللسان، يكون بالقلب واليد واللسان. قال سبحانه: اعملوا آل داود شكر. طيب، والحمد أعم من جهة أسبابه، ما السبب الحامل على الحمد؟ أنه يكون في مقابل نعمة وغيرها، أما الشكر يكون في مقابل الإنعام. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من صنع لكم معروفا فكافئوه، فليبتكم فتكفؤوا فاشكروا له أو كذا، فهذا يكون أو فادعوا له، فالمكافأة تكون بشكره على ذلك، فإنك تشكر من صنع إليك معروفا. أما الحمد فإنه يكون في مقابل الإنعام وغيره، لكن الشكر يكون في مقابل الإنعام. ولهذا نقول عند المصائب: الحمد لله على كل حال، تحمد الله عز وجل. وأما قول الناس الحمد لله ولا يحمد على مكروه سوى، فإن هذا العلماء نهوا عنه، لأن ذلك فيه التململ، وكأن في إشعار نوع التضجر، فليقال ولا يحمد على مكروه سواه. لكن نقول الحمد لله على كل حال، فإذا أنعم الله عليك بنعمة فقل الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا كان في شيء من البلايا وغير ذلك فقل الحمد لله على كل حال. إذن الشكر أعم من وجه، والحمد أعم من وجه. الشكر أعم من وجه، ألا وهو يكون باللسان والقلب والجوارح، بينما الحمد يكون بالقلب واللسان. طيب، والحمد أعم من وجه، يكون في مقابل نعمة وغيرها، إنما الشكر يكون في مقابل الإنعام. واضح؟ أحد يعيد لنا الفرق بين الحمد والشكر؟ نقول هذا الشكر أعم من وجه، والحمد أعم من وجه. الشكر أعم من وجه، ها ها، تمام. عموم الشكر يكون نعم في مقابل الإنعام وغيره، بينما الشكر في مقابل الإنعام. طيب، هذا من جهة الأسباب. من جهة الأدوات، بينما الشكر بالقلب واللسان والجوارح، لقوله عز وجل: اعملوا آل داود شكرا. نعم،
كلام ابن القيم.
نعم،
قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج: والفرق بينهما أن الشكر أعم من جهة أنواعه وأسبابه، وأخص من جهة متعلقاته، والحمد أعم من جهة المتعلقات وأخص من جهة الأسباب. نعم. ومعنى هذا أن الشكر يكون بالقلب خضوعا واستكانة، وباللسان ثناء واعترافا، وبالجوارح طاعة وانقيادا، متعلقه النعم دون الأوصاف الذاتية، فليقال شكرنا الله على حياته وسمعه وبصره وعلمه.
لكن نحمد الله على هذا. نعم، نعم.
قال: وهو المحمود عليها كما هو محمود على إحسانه وعدله، والشكر يكون على الإحسان والنعم، فكل ما يتعلق به الشكر يتعلق به الحمد من غير عكس، وكل ما يقع به الحمد يقع به الشكر من غير عكس، فإن الشكر يقع بالجوارح والحمد يقع بالقلب واللسان.
نعم،
قول الشيخ.
نعم
الشيخ العثيمين على عبارة الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه.
نعم
قال العلامة العثيمين في شرح رياض الصالحين إنها هنا كلمة شاعت أخيرا عند كثير من الناس وهي قولهم الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. هذا حمد ناقص لأن قولك على مكروه سواه تعبير يدل على قلة الصبر أو على الأقل على عدم كمال الصبر وأنه كاره لهذا الشيء، ولا ينبغي للإنسان أن يعبر هذا التعبير، بل ينبغي له أن يعبر بما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعبر به فيقول الحمد لله على كل حال، أو يقول الحمد لله الذي لا يحمد على كل الذي لا يحمد على كل حال سواه. أما التعبير الأول فإنه تعبير واضح على
المضاضة، يعني الحمد لله الذي لا يحمد على كل حال سواه، صح؟ على كل حال سواه. نعم.
أما التعبير الأول فإنه تعبير واضح على مضاضة ما أصابه من الله عز وجل وأنه كاره له. وأنا لا أقول إن الإنسان لا يكره ما أصابه من البلاء، بطبيعة الإنسان أن يكره ذلك، لكن لا تعلن هذا بلسانك في مقام الثناء على الله، بل عبر عما كما عبر النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب أكمل الشيخ بن باز.
قال العلامة بن باز، سئل العلامة بن باز رحمه الله تعالى عن قول الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، قال ما أعلم فيه شيئا، لأن الإنسان قد يصيبه شيء يكرهه ومع هذا يحمد الله، إذا أصابه مرض أو مصيبة أخرى يحمده، يقول الحمد لله على كل حال، إنا لله وإنا إليه راجعون. هو يحمد على كل شيء لأنه لا يقضي قضاء إلا فيه الخير والمصلحة. سئل المعنى صحيح الشيخ؟ نعم معناه صحيح.
نعم المعنى من جهة أنه يحمد على كل حال، على كل حال المعنى صحيح، وبهذا كان جواب الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، لكن جواب العلامة العثيمين على اللفظ، لا سيما وأنت الآن تثني في معرض ثناء على الله عز وجل، فمن جهة اللفظ فنختار لفظ الكامل، لأن مكروه كأنك تكره ذلك وهذا يشعر بنوع تضجر، فانتقل اللفظ الكامل كما يدل على ذلك قول الله عز وجل وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أي أراده الله، ولكن في هذا لم تأتي الآية بالتصريح بلفظ الجلالة، إنما جاءت في الخير، فدل هذا على أنه في معرض الثناء وفي معرض ذلك أن الإنسان يختار اللفظ الكامل، يختار ماذا؟ اللفظ الكامل. ومن هنا أيضا قوله صلى الله عليه وسلم والخير بيديك والشر ليس إليك، مع أنه الله عز وجل خلقا لكن ليس إليك، أي أن الله عز وجل لم يخلق شيئا شرا محضا من كل وجه لا حكمة به، لكن هذا في معرض الثناء فيقال والشر ليس إليك، وإن كان هو الذي خلق الخير وخلق الشر، ولهذا تؤمن بالقدر خيره وشره. فجواب الشيخ العثيمين رحمة الله عليه تعلق بكمال اللفظ، جواب الشيخ ابن باز رحمة الله عليه تعلق بأصل الحكم، أن الله محمود على كل حال، يحمد على في السراء ويحمد في الضراء، لكن في السراء النبي صلى الله عليه وسلم فرق، قال نقول ماذا؟ الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. طب وفي الضراء والبلايا نقول الحمد لله على كل حال، فيكون هذا أيضا فيه العدول عن اللفظ النبوي، فيه العدول ولا يحمد على مكروه سواه، بجوار أنها لفظ قد يشعر بالتضجر أو كذا، أنه ماذا؟ أنه عدول عن اللفظ النبوي، اللفظ النبوي الحمد لله على كل حال، يبقى هذا شمل جميع الأحوال بدون ماذا؟ بدون وضع كلمة قد تشعر بنوع تضجر، وهو ولا يحمد على مكروه سواه. فجواب الشيخين لا يتعارضان هذا وذاك، فالشيخ ابن باز رحمة الله عليه ركز على أصل الحكم، وهو أنه نعم يحمد على المكروه، يحمد في السراء ويحمد في الضراء، فلهذا ركز الشيخ ابن باز على هذا. الشيخ العثيمين رحمة الله عليه عمد إلى اللفظ من جهة الكمال، ما الأكمل؟ الأكمل أن تقول ما قاله صلى الله عليه وسلم الحمد لله على كل حال، حتى لا تعطي كلمة كأنما تشعر بالتضجر والتململ مما نزل بك من ضراء. نعم
قال نعم. الإمام المجدد
نعم هذا توسل بالحال، ربنا مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، توسل بحاله مسني الضر اللأواء وكذا، فهذا شكاية لله عز وجل، ولهذا وبيضع شكواه، يضع شكواه ربنا مسني الضر، طب الثناء وأنت أرحم الراحمين، هذا هو الثناء، ما أثنى على الله بنزول ضر أو كذا، وإنما شكى إلى الله، فهذا توسل بالحال، توسل بالحال، وهذا من أنواع التوسل، أن الإنسان يتوسل على ربي إنما السنة الضر وأنت أرحم الراحمين، فيتوسل الإنسان إلى الله عز وجل بماذا؟ بحاله، ربنا هو قد مسني الضر ومسني المرض ومسني كذا وكذا وكذا وأنت أرحم الراحمين، فيتوسل إلى الله عز وجل بحال هذا، أي أنه يقدم حاجة بين يدي الله سبحانه وتعالى. نعم، مع أن هذا من الله، لكن هذا أيضا فيه الأدب، ما قال ربنا مسني الضر، ما قال مسستني بضر، ولهذا أيضا إبراهيم قال عليه الصلاة والسلام وإذا مرضت فهو يشفين، مرضت فهو يشفين، مع أن المرض هذا من الله سبحانه وتعالى، هذا كله يدل على كمال الأنبياء. نعم،
قال الإمام المجدد أما الشكر فإنه لا يكون إلا على الإنعام، فهو أخص من الحمد من هذا الوجه، لكنه يكون بالقلب واليد واللسان، ولهذا قال تعالى اعملوا آل داود شكرا، والحمد إنما يكون بالقلب واللسان، فمن هذا الوجه الشكر أعم من جهة أنواعه، والحمد أعم من جهة أسبابه، والألف واللام في قوله الحمد للاستغراق، أي جميع أنواع الحمد،
أي إدخال جميع أنواع الحمد كلها، نعم.
أي جميع أنواع الحمد لله لا لغيره.
نسخة هذه، شوف النسخة اللي معي هذه. نعم.
فأما الذي لا صنع للخلق فيه مثل خلق الإنسان وخلق السمع والبصر والسماء
نعم.
والأرض.
إذا الحمد الألف ولام هذه الاستغراق، يعني جميع أنواع المحامد، فالله عز وجل يحمد على كل شيء، يحمد على كمال ذاته، يحمد على كمال أسمائه وصفاته، يحمد على كمال شرعه، يحمد على كمال قضائه وقدره، يحمد الرب سبحانه وتعالى على كل شيء، فإذا هذه الألف واللام الاستغراق، استغراق جميع أنواع المحامد لله عز وجل، كلها لله لا لغيره. نعم، فأما الذي
وأما ما يحمد عليه المخلوق مثل ما يثنى به على الصالحين،
فأما الذي لو صنع مخلوق فيه مثل خلق
فأما
الإنسان.
الذي لا صنع للخلق فيه مثل خلق الإنسان وخلق السمع والبصر والسماء والأرض والأرزاق وغير ذلك فواضح. وأما ما يحمد عليه المخلوق مثل ما يثنى به على الصالحين والأنبياء والمرسلين وعلى ما فعل معروفا خصوصا إن أزداه إليك، فهذا كله لله أيضا، بمعنى أنه خلق ذلك الفاعل وأعطاه ما فعل به ذلك وحببه إليه وقواه
يعني حتى
عليه.
حتى ما يحمد عليه الإنسان، شوف حتى ما يحمد الإنسان من أفعاله وكذا، فالله يحمد عليه أيضا، لأنه هو واهبها، هو واهبها، فهو الذي حسن خلق هذا، وهو الذي أعطاه التقوى، وهو الذي أعطاه كذا، إذن حينما تحمد إنسانا على علم، فمن الذي وهبه العلم؟ الله عز وجل، فيعود هذا بالثناء على الله سبحانه وتعالى. قال فأما الذي لو صنع المخلوق فيه مثل خلق الإنسان وخلق السمع والبصر والفؤاد وخلق السماوات والأرض والرزاق وغير ذلك فواضح، يعني أن الله يحمد على بديع خلقه، على بديع خلقه. طيب، وخلق الأبيض والأسود والطويل والقصير وكذا والسماوات والأرض والجبال فالله يحمد على هذا، هذا واضح، ما لا صنع المخلوق فيه. طيب، وأما ما يحمد عليه المخلوق، أحمدك على حسن خلقك، أحمدك على علمك، طيب الله يحمد عليه؟ الجواب نعم، لأن من الذي وهبه إياه؟ الله سبحانه، فنقول سبحان من هدى هذا وأضل هذا، حتى إضلال هذا وهداية هذا، هذه نحمد الله عز وجل على ذلك. ماذا؟ لماذا؟ نحمده على كمال علم فضله إذ هدى هذا، وكمال عدله إذ أضل هذا، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، ولهذا كان قول الخلائق في نهاية هذا العالم فريق في الجنة وفريق في السعير، أن قالوا الحمد لله رب العالمين. ولهذا قال الله عز وجل: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. قال أهل العلم: وقيل إنما أبهم القائل هنا للعموم والشمول، أي أن الخلائق كلها تقول الحمد لله رب العالمين، حتى الذين يدخلون النار فلم يقولون الحمد لله رب العالمين، أي على كمال عدله سبحانه وتعالى وأنهم ما ظلموا، إنما هذا لكمال عدله. وقيل الحمد لله رب العالمين، فإن قلت كيف يحمده الكفار، احمدوه على ماذا؟ نقول على كمال عدله، على كمال عدله. حينما تنطق جوارحك اليوم نختم على فهم وتكلم وأنديه وتشهد أرجوهم بما كانوا يكسبون، الله عز وجل أنطق جوارحك فشهدت عليك سبحان الله، ما ظلمك ربي شيئا، فيحمد الرب عز وجل حينئذ على ماذا؟ على كمال عدله سبحانه وتعالى. ولهذا قال المفسرون: وقيل الحمد لله رب العالمين أبهم هنا، أي لم يسمى الفاعل، لإرادة الشمول والعموم، وأن الخلائق كلهم يقولون الحمد لله رب العالمين. إذن الله يحمد على ماذا؟ يحمد ربي على ما لا صنع المخلوق فيه، ويحمد ربي على ما يحمد عليه المخلوق مما هو من كسبه، فيحمد الله على هذا، فالله عز وجل كل ذلك منه سبحانه وتعالى، فيحمد الله عز وجل على كل حال، على قضائه الكون وقضائه الشرعي. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: ثم قيل وقيل الحمد لله رب العالمين، ونطق الكون أجمعه ناطقه وبهيمه لله رب العالمين بالحمد في حكمه وعدله، ولهذا لم يسند القول إلى قائل بل أطلقه، فدل على أن جميع المخلوقات شهدت له بالحمد.
نعم. طيب أكمل.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: وغير ذلك من أفضال الله الذي لو يختل بعضها لم يحمد ذلك المحمود، فصار الحمد لله كله بهذا الاعتبار. وأما قوله لله رب العالمين، فالله عالم على ربنا تبارك وتعالى، ومعناه الإله أي المعبود، لقوله وهو الله في السماوات وفي الأرض، أي المعبود في السماوات والمعبود في الأرض، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، الآيتين. وأما الرب فمعناه المالك المتصرف، وأما العالمين فهو اسم لكل ما سوى الله تبارك وتعالى، فكل ما سواه من ملك ونبي وإنسي وجني وغير ذلك مربوب مقهور يتصرف فيه.
فقيل: نعم. إذن قال: فالله عالم على ربنا تبارك وتعالى، أي اسم عليه سبحانه وتعالى، وهذا من الأسماء المختصة، فلا يسمى أحد ولو على وجه الإضافة بالله، بخلاف الرب، نقول رب البيت رب المنزل، لكن ما نقول إله الدار، لا. فالله عالم على الله سبحانه وتعالى، الله عالم على الله عز وجل. وإنما المشركون سميت معبودتهم آلهة، سميت معبودتهم آلهة باعتبار ماذا؟ باعتبار فعلهم، وهو أن قلوبهم تألهت هذه المعبودات، واتخذوا من دونه آلهة يعني معبودات، لكن لا يقال على هذا الله كعلم، يقال هبل الله، يقال لمنات الله أو كذا. ولهذا اشتقوا اللات، قيل اشتقت من اسم الله عز وجل الله، لكن جعلوها اللات. أما الله لم يكن هؤلاء يطلقون على معبودتهم الله الله، لكن الله عز وجل أطلق عليها آلهة يعني معبودات بالنسبة له، وإلا هي ليست معبودات على الحقيقة، معبودات شرعية، المعبود بحق هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا في تعريف كلمة توحيد لا إله إلا الله نقول: لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله. وما نقول لا معبود إلا الله، إذ يوجد معبودات غير الله عز وجل، ولهذا نقول لا معبود حق، لكن هذه المعبودات عبدت بباطل، ولهذا الله عز وجل أطلق على آلهة باعتبار اتخاذ الناس لها معبودات، تأخذ من دونه آلهة أي معبودات، وإلا فالله عز وجل عالم على الله عز وجل، ولا يطلق على غيره لا على وجه إضافة ولا على غير ذلك. بخلاف مثلا عزيز، قالت امرأة العزيز، ويقال رب المنزل، ويطلق على الإنسان السميع البصير. هل أتى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إن خلقنا الإنسان من فضل أمشاج نبات له فجعلناه سميعا بصير. لكن الله الرحمن هذه من أسماء مختصة، أي لا تطلق على غير الله عز وجل، لا على وجه استقلال ولا على وجه ماذا، ولا على وجه إضافة. ومعناه الإله أي المعبود، لقوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض، أي هو المعبود في السماوات والمعبود في الأرض. وهو الله في السماوات أي معبود من في السماوات، وفي الأرض أي ومعبود من في الأرض، وإلا الله واحد، ليس لأهل السماء معبود ولأهل الأرض معبود، ليس هناك الله في الأرض والله في السماء، هو سبحانه وتعالى العرش استوى، ولكنه المعبود في السماوات والمعبود في الأرض. ومن هنا قلنا بأن تعريف كلمة توحيد لابد أن يتضمن العبودية، لا معبود حق إلا الله. لو قلت لرب، هو صحيح لا رب إلا الله، لكن ليس هذا هو المعنى المطابق لله. لا إله إلا الله، لا إله أي لا معبود. ثم إن هذا المعبود هو الخالق، فلا معبود إلا الله لأنه لا خالق إلا الله سبحانه وتعالى. إنما إذا فسرت لا إله يعني لا رب، لا خالق، لا قادر على الاختراع، لا لا إلى غيره، فقد عدلت عن ماذا؟ المعنى المطابق لله، إذا الذي لابد أن يكون فيه إشارة إلى العبودية. إذ الله من أله يأله ألوهية وإلهة، فهو المعبود سبحانه وتعالى الذي تألهه القلوب محبة وتعظيما. يبقى لابد أن نفسر بالمطابق، يبقى لا معبود لابد أن نقول لا معبود، ولأنه أيضا هو الفيصل بيننا وبين المشركين. هل كان المشركون يخالفون فيه أنه لا رب إلا الله؟ ما كانوا يخالفون في هذا. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، قل ما يرزقكم من السماء والأرض، أما يملك السمع على بصار، وما يخرج حي ميت ويخرج ميت من حي، وما يدبر الأمر فسيقولون الله. فما في مشكلة عندهم في هذا، المشكلة في ماذا؟ في صرف العبادة لغير الله. فهل كان معبودهم الله وحده؟ كان ربهم الله وحده، لكن لم يكن معبودهم الله وحده، فالربوبية أسندوها إلى الله، لم يسندوها إلى غير الله. أما الألوهية أسندوها إلى غير الله عز وجل. ولهذا تعجبوا أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب، أي أجعل المعبودات معبودا واحدا، ما قالوا أجعل الأرباب ربا واحدا، لأنهم لا يخالفون في ذلك، فعلا الأرباب رب واحد، فلا خالق إلا الله. تبهم يقولون أيضا لا خالق إلا الله، فكيف تجعل أخص كلمة بها تدخل الإسلام وبها إذا خرجت من الدنيا عليا فرجي لك الخير، لما تجعل أخص كلمة مما تشارك في معناها المشركين ومما لم يقع نزاع فيه. فالنبي ما جاء يقرر فقط أنه لا رب إلا الله، إنما جاء يقرر لا رب إلا الله، لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. وهذا الذي وقع في الخصومة، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا الذين شاء المجنون. إذا ما المعنى؟ إنهم كانوا إذا قيل لهم لا تعبدوا إلا الله وحده يستكبرون، لكن لو قال لهم النبي لا تؤمنوا إلا برب واحد لقالوا آمنا بذلك، نحن مؤمنون بذلك قبل أن تأتي. قل لمن الأرض ومن فيها كنتم تعلمون، سيقولون لله. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله. قل من بيدي ملكوت كل شيء ويجير ولا يجر عليه، كنتم تعلمون، سيقولون لله. ما يخالفون في هذا، إنما أن الله هو المعبود سبحانه وتعالى وحده، هذا الذي وقعت فيه ماذا؟ الخصومة. ولهذا الحديث المسيب بن حزم قال النبي لأبي طالب يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بعد الله. أبو جهل ماذا قال له؟ ها؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ إذا ملة عبد المطلب ليست لا إله إلا الله، ملة عبد المطلب لا رب إلا الله، لكن ليس لا إله إلا الله. من هنا الأشاعرة اليوم ها يركزون على تعريف لا إله إلا الله بأنه لا رب لا خالق، ويعتبرون أن هذا التفسير مع إضافة قسم ثالث في أنواع التوحيد وهو توحيد الألوهية، يعتبرون ذلك من كلام ابن تيمية. ولهذا عندهم التوحيد يعود إلى توحيد في الذات، وإلى توحيد في الصفات، وإلى توحيد في الأفعال. طيب أين توحيد الألوهية؟ فيعود التوحيد عندهم إلى توحيد العلم الخبري، التوحيد الطلب الإرادي. أين هو عنده؟ سأل الأشعري ما أقسام التوحيد، يقول لك هذه الأقسام: فواحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله. أما توحيد العبادة فإنهم لا يذكرون من الأقسام. تفسير لا إله إلا الله بأنه لا عبد حق الله لا يقولون، يقولون خلق إلا الله. فنحن نختلف مع الأشاعرة في هذا الأمر، في لا إله إلا الله تفسيرا وتقسيما. نحن نخالف الأشعار والصوفية في هذا تفسيرا وتقسيما. تفسيرا إذ يفسرون لا إله إلا الله بأنه لا خالق إلا الله، وتقسيما إذ لا يجعلون توحيد الإلهية من أقسام التوحيد الثلاثة. ومن هنا تتميز أيها السلفي عن الأشعري، ومن هنا كنت وهابيا وتيميا أحدثت هذا التقسيم من عندك. يقولون هذا تفسير مين؟ هذا تفسير أتباع ابن تيمية وأتباع ابن عبد الوهاب. ليه برضو؟ الأمر الثالث ما يترتب على ذلك، ألا وهو ما يتعلق بالشرك بقى، بالشرك. فلما انتقلنا بتقسيم التوحيد الثلاثي وفي توحيد الألوهية إلى القبور وما يصرف عندها، قلنا هذا شرك أن تدعو غير الله، أن تنذر، أن تذبح. فلما انتقلنا إلى هذا والشفاعة وغير ذلك، انتقلنا إلى أن هذا من أنواع الشرك، إذ الواجب أن يفرض الله عز وجل بالعباد. ولما كان عندهم الخلل في هذه الأقسام، في هذه المسائل، ولا يعتبرونها شركا بالله، حذفوا القسم الثالث من أنواع التوحيد وهو توحيد الألوهية، حتى لا يفرض الله عز وجل بماذا؟ بالعبادة في هذا. إذا المعترك خطير جدا، ولهذا لا نريد تمييعا في أقسام التوحيد وتفسير الكلمة. ما يجي لك والله ده تقسيم اصطلاحي عادي، يعني من أهل العلم قسمها ما أدري ومن أهل، لا أبدا، لابد تكون على قدر المسألة، على قدر المسألة. مسألة ليست سهلة، تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، تفسير التوحيد، كلمة التوحيد بهذا، هذا جعل لفصل النزاع في أهم مسألة، وهو ما يفعل مع أصحاب القبور والأموات، إذ لا يعتبرونها شركا، لأن التوحيد عندهم هذا فيما يتعلق بهذه المسألة ليس هو التوحيد الذي تتضمن كلمة لا إله إلا الله. هم عندهم خلاص أعبد الأصنام بهذا، أو تروح نويت أصلي للبدوي، بس هو ده الشرك عندهم. إنما بقى إشفع لي، إنما هذه كلها غير داخل. هذه من مسائل التوسل، والتوسل قد اختلف فيه أهل العلم والجمهور على جوازه. يلا روح روح يا سلف، هذا هذه كلها مسائل إيه؟ التوسل، والتوسل مختلف بين أهل العلم والجمهور على جوازه. هذا هو، فأدخلوا مسائل الشرك بمسائل التوسل، مسائل الشرك بمسائل التوسل. إشفع لي، أعطني مدد يا فلان، جعلوا هذا من مسائل ماذا؟ التوسل. عندهم العبادة أن تقول كذا، أنا أعبد البدوي، هذا مش ولا يوجد هذا أصلا. هم أعطوك حصانة، الأشاعرة أعطوك حصانة، والصوفية أعطوك حصانة، أعطوا الأمة حصانة، يا أمة الإسلام لا شرك يقع فيكم، إذ النبي قال ما الشرك أخاف عليكم، براءة. كل ما يفعل عند القبور لا شرك فيه. لماذا؟ لأن النبي قال ما الشرك وخاف عليكم. إذن ما تخافون، ما يمكن الأمة تشرك، ما تخافون، اطمئنوا. يعني النبي ما يخاف عن الشرك؟ أكيد أكيد. وقرات السنة، وقرات السنة. طيب فسر لي قول النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فإذا خاف على الأمة الشرك الأصغر، كيف بالأكبر؟ أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، طيب كيف بالشرك الأكبر؟ لكن لما كان الشرك الأكبر في الصحابة بعيدا 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 خفي عليهم، خش عليهم الشرك الأصغر الذي قد يخفى، وهو الرياء، يسير الرياء. ممكن هذا يقع لما الشرك الأكبر يقع في الصحابة رضي الله عنه. أما في الأمة قال النبي لا تقوم الساعة حتى يلحق فئام من أمتي بالمشركين، وحتى يعبد فئام من أمتي الأوثان. والنبي بيّن أنه لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس عند ذي الخلاصة. فمن الذي فسر هذا؟ ومن أجل هذا النبي نهى وحذر في حياته وقبل أن يموت بخمس وعند خروج روحه. فعند خروج الروح وبينما هو يطرح خميصة له على وجه فإذا اغتم بها كشفها قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بمساجد. تقول عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعه، ولولا ذلك لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه يسد الوسائل إلى الشرك. ولم يقل هذا أحد من أهل العلم، هاتوا كلام هذا الكلام من الإمام مالك، من الإمام الشافعي، من الإمام أحمد، من الإمام أبي حنيفة، أن الشرك لا يقع في الأمة، براءة، الأمة هذه بريئة من الشرك، ما يمكن يقع فيها شرك. مثل ما قالوا أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، قالوا بس الحمد لله والله استجاب دعاء. وبالتالي كل ما يجري عند قبر الرسول ليس شركا، لأن الله استجاب دعاء النبي أنه لن يكون قبره وثنا يعبد، فالحمد لله لن يكون قبره وثنا يعبد، وبالتالي كل ما يفعل عند قبر النبي ليس شركا. تبيهم اعتمدوا على هذين الأمرين، مع حديث أيضا إن الشيطان قد يأس أن يعبد بأرضكم هذه، يأس أن يعبد إيه؟ بأرضكم. خلاص الحمد لله ما في شرك، الشيطان يأس أن يعبد، مع حديث ماذا؟ ما الشرك وخاف عليك، مع حديث اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فقالوا إذن الشرك لقع في الأمة، والرد على الثلاث. أما حديث إن الشيطان يأس أن يعبد إنما هو إخبار عما في نفس الشيطان لا عما في نفس الواقع، فإن النبي قال إن الشيطان يائس أن يعبد بأرضكم هذه. أيها الصحابة لما قوي التوحيد وأسلمتم لله رب العالمين وعظم توحيدكم يائس الشيطان أن يعبد بأرضكم هذه، هذا إخبار عما في نفس الشيطان من يأس لما رأى الإيمان هكذا، وعليه يكون هذا إخبار عما في نفس الشيطان، إن الشيطان يأس أن يعبد بأرضكم هذه. طيب الأمر الثاني، حديث الثاني اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وفعلا استجاب الله النبي إذ القبر لم يتخذ وثنا ولن يتخذ وثنا. القبر لا يستطيع أحد أن يدخل إلى قبر النبي فاتخذوا وثنا يطوف حوله ويذبح عنده، القبر ليس النبي. الله ما قال اللهم اجعلني أعبد، فهناك من يستغيث برسول الله، من يعبد رسول الله ويطلب المدد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما القبر فلن يتخذ وثنا، لا يمكن نصل إلى القبر فنتخذه وثنا. يبقى النبي ماذا قال؟ اللهم لا تجعل إيه؟ قبري وثنا يعبد، لا تجعل قبري وثنا يعبد، والنبي قد استجاب الله له ولن يتخذ قبر يعبد. ولهذا النبي في حجرة عائشة لم يخرج منها خارج المسجد، في حجرة عائشة التي أحيطت بالجدار بعد موت عائشة رضي الله عنها، سد الجدار ثم جدار ثم جدار، يقول ابن القيم في نونيته بثلاثة الجدران، ده في زمانه، لما الآن وصل يمكن خمسة أو ستة من الشبك وغير ذلك والجدر هذه. ولهذا لا يستطيع أحد أن يدخل إلى قبر النبي الآن، حتى لو الملك سلمان نفسه أراد أن يدخل، ما في مسدود، هذه جدر مسدودة. لما إذا دخل واحد بيدخل منها في طرقة أو كذا، لكن إلى قبر النبي ما أحد يصل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى استجاب الله له ولا لا؟ اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، والحمد لله لم يتخذ قبره وثنا يعبد. إنما أنه لا يعبد أحد الرسول فيطلب من المدد والشفاعة وغير ذلك، هذا موجود وموجود بكثرة. أما حديث ما الشرك وأخاف عليكم، النبي صلى الله عليه وسلم يبين ويحذر الأمة من التنافس في الدنيا، ولكن أشعر الدنيا يعني أطمئن أنا عليكم يا أصحابي، أنا أطمئن عليكم يا أصحابي أن الشرك لن يقع فيكم، لكن أخشى أن يقع فيكم التنافس، وقد حصل. والنبي كان يحذر من هذا. في الصحيح لما صلى النبي الصبح يوما ثم نظر إلى الصحابة المسجد فوجد المسجد ممتلئا، فضحك النبي وقال لعلكم سمعتم بمقدم أبي عبيدة بن جراح، كان قد جاء بمال كثير. قالوا نعم يا رسول الله، أو أجل يا رسول الله. قال والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا، يعني الغنى. تعرف يا أحمد أنا ما أخافش عليك الفقر، أخاف عليك الغنى. أحمد عنده عربية كده زي على قده كده، لو جال بقى مشت الملايين في ده هتلاقي بقى جايب عربية كده إيه مش باين منها، وشوية يحس كده بال دي. ما تخاف الغنى، مش تخاف على أحمد الفقر، ما الفقر أخشى عليك، ولكن أخشى عليكم الدنيا. ولهذا فتنة الغنى أعظم من فتنة الفقر، فتنة الغنى عظيمة جدا 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 جدا، تفتح لك أفاق كل ممنوع وتجعلك أمام مجاهدة عظيمة جدا، كل شيء تحت يدك. تريد الآن أن تحجز الطائرة تسافر إلى أماكن موجود، جزائر الجزر في البحار موجود، كل شيء موجود، كل شيء موجود، الخمر موجود، النساء موجود، كل شيء موجود، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط لكم كما بسط الذين من قبلكم، فتنافسوا كما تنافسوا. طيب بل الفقر أخشى عليكم، إذن لن يقع الفقر. لا، في الحديث ده الحديث الآخر بقى قال ما الفقر أخشى عليكم. طب لما قال ما الفقر بناء على تأويلهم ما الشرك أخاف، وإنه لن يقع شرك، إذا ما الفقر أخاف، إذا لن يقع فقر، أليس كذلك؟ نفس التفسير، نفس التفسير هذا. إذا فسرته ما الشرك أخاف عليكم، فهذا دل على أن الشرك لن يقع، إذا ما الفقر أخاف عليكم دل على أن الفقر لن يقع. فهل كل الأمة أغنياء ما في فقر؟ ما تفسرون به ما الفقر فسروا به ما الشرك. واضح يا إخواني بارك الله فيكم؟ فهذا من الأوجه التي أنا أرد بها عليهم في حديث ما الشرك أخاف عليكم، فإن النبي قد قال ونص نصا صريحا لا تقوم ساعة حتى يلحق فئام من أمتي بي، ودي طبعا أمة الدعوة ولا أمة الإجابة؟ الإجابة. حتى يلحق فئام من أمتي، حتى يعبد فئام من أمة الأوثان، هتنص الأحاديث. فبين النبي أن هذا سيقع. واضح يا إخواني؟ يبقى حديث النبي يفسر بعضها بعضا، فدل هذا كله بارك الله فيكم على وقوع الشرك في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وأما القول بأن الشرك لن يقع لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما الفقر ما الشرك أخاف عليكم، هذا كلام من أبطل الباطل. ولهذا شوف انظر سبحان الله يفسرون هذه التفسيرات حتى يقولوا يا أمة الإسلام اطمئنوا، اطمئنوا يا أمة الإسلام، فلن يقع الشرك ماذا؟ فلن يقع الشرك فيكم. هذا أولا. وثانيا ماذا؟ وثانيا النبي قال لا تقوم ساعة حتى يلحق فئام من أمة يقول اللهم لا تجعل قبري وثنيا يعبد، إذا لن يعبد النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي قال إن الشيطان قد يأس أن يعبد بأرضكم هذه، إذا الشيطان لن يعبد بأرضنا هذه، إذا لن يقع الشرك في أمة النبي. طمأنوا الأمة. طيب لما طمأنتم الأمة وأن الشرك لن يقع والحمد لله، وأن طيب لماذا الشرك وقع في السلفيين؟ وقلتم بأن السلفيين يعبدون اللات، فهم يعبدون اللات ونحن نعبد الله، طيب كيف وقع الشرك في السلفيين؟ انتوا عندكم مخاليق ربنا مش وقع فيها الشرك، جت على السلفيين وقفت خلاص، يعني مخاليق ربنا كلها خلاص ما الشرك خافوا عليك، مخاليق ربنا كلها ما فيش شرك خالص، جت عند السلفيين بقى خلاص يعبدون اللات، يعبدون اللات، كيف يعبد السلفيون اللات وانتم من منهجكم انه لن يعبد احد اللات؟ فهذا رد على هذه الاستدلال بهذه النصوص الثلاثة. النص الأول إن الشيطان يائس أن يعبد، النص الثاني اللهم لا تجعل قبري وثنيا يعبد، النص الثالث ما الشرك يخاف عليك. أريد أن أسمع الجواب يا أخواني منكم، في الرد على هذه. هذه أقوى شبهتين في هذا الباب. ها نص الأول إن الشيطان يائس عمل في نفس الشيطان لما عمل في نفسه الواقع. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم ساعة حتى يلحق فئام من أمتي أو حي من أمتي المشركين. ها نص الحديث.
ها هذا كلام ابن حجر على والله ما إن ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي.
طيب طب هذا الرد الأول. الرد الثاني ألا ما شاء قبل وثني يعبد. ها قول يا صلاح اللهم اجعل قبري وثنا يعبد وبالتالي لن يقع شرك عند النبي. هم يقولون كذا. الرد عليهم ان النبي قصد ايه القبر نفسه. فالقبر نفسه لا يعبد وفعلا الحمد لله ما في احد اتخذ القبر نفسه وثنا يطوف حوله لكن قبورهم هي التي اتخذت اوثانا يطاف حولها وتبرك بها و الى اخره. ومن تفاسيرهم العجيبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبورها بمساجد أي أنهم كانوا يسجدون عليها يقف الواحد ويسجد عليه. قالوا ونحن والحمد لله قد أقمنا سياجا يمنع من ذلك. فالقبر الذي يوضع نحن قد جعلنا سياجا حوله فلا يستطيع واحد ماذا أن يسجد على القبر ولله الحمد. دي من مآثيره. نقول ابتداء هذه قبور الأنبياء تأخذ قبور الأنبياء مساجد وانتم تأخذون قبور الأنبياء والأولياء فالأول خصوها بالإيه بالنبي والولي هذا اهدموا كل هذا لأنه لم يرد فيه شيء من ذلك. ثم تأتون إلى القبر. من الذي فسر أن المراد باتخاذ القبر مسجدا الصلاة عليه؟ من الذي قال هذا؟ الصلاة عليه والصلاة إليه والصلاة عنده. الصلاة عليه من باب أولى والصلاة إليه. في عند مسلم حديث أبي مرثد الغنوي لا تصلوا إلى القبور في نهي عن إلى القبور. طيب والصلاة عنده ولو لم يبنى عليه مسجد ولو لم يدخل القبر في المسجد الصلاة عنده من اتخاذ مساجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر اعتد خمسة لتون أحد من أنبياء قبلي كما في الصحيحين وجعلت الأرض مسجدا وتربطه فأيما رجل أدركته صلاته فعنده كذا. يبقى هنا اتخاذ بقعة معينة يسمى مسجد للعباد ولهذا صلاة المرأة فين في بيتها في مسجده يعني. هذا يقال مسجد ما تصلي المرأة في المكان الذي تتخذ المرأة تتخذه للصلاة في بيتها هذا يسمى مسجدا. هذا مسجد هذا مسجد. وبالتالي فصور اتخاذ القبور مساجد ثلاثة. ها قول يا شيخ حجر. واحد بناء المسجد على القبر. طب اثنان ادخال القبر الى المسجد. طيب ثلاثة عبادة الله عند القبر ولو لم يكن هناك مسجد بناء. يبقى ثلاثة صورة. واحد بناء المسجد على القبر تصلي في المسجد هذا. اثنان ادخال القبر الى المسجد يعني تأتي على القبر تبني عليه مسجد او تأتي الى المسجد تدخل اليه قبر. طيب ثلاثة لا هذا ولا ذا. لا أنت الذي أدخلته مسجدا ولا أنت الذي بنيت عليه مسجدا وإنما عبدت الله عنده رجاء بركة هذا المكان فهذا من اتخاذه مسجدا. فتسجد لله وتعبد الله عز وجل عنده بأي نوع من أنواع العبادة حتى لو لم تصل. فمن قرأ القرآن عند هذا القبر رجاء البركة هذا من اتخاذه مسجدا. ولهذا الله قال وأن المساجد لله فلا تدعوا الله أحدا. هذا يشمل كل أنواع العباد. ولهذا العلماء يستدلون بهذا. يبقى ما صور اتخاذ القبور مساجد؟ ها احنا أطلنا الكلام هنا لأن ابن عبد الوهاب يريد منا أن نطل الكلام هنا. هو أصلا فسر لك الفاتحة لكي تطل الكلام هنا. فهنيئا لنا ابن عبد الوهاب وهنيئا لابن عبد الوهاب أن يتحقق مراده في الأمة حينما تقف عند مراميه. لو أن ابن عبد الوهاب سمع هذا الكلام لسعد أيما سعاد. لأنه يريد أصلا هذا، يريد أن تقف عند هذه المعاني، هو يعطيك ما تقف عند هذه المعاني، أصل الخصومة والمفاصلة بين الناس. نعم. ها الشيخ جرس الأول صور اتخاذ المساجد على القبور. واحد، أن تبني مسجدا على القبر. اثنين، أن تدخل قبرا إلى المسجد. ثلاثة، العبادة عند القبر. يعني واحد راح إلى قبر وعبد الله عنده وكذا وكذا من غير أن يبني مسجدا، هذا من اتخاذه مسجد، هذا من اتخاذه مسجد. ولهذا الذي يذهب عند قبر الرسول هناك ويتعبد ويدعوه ويطلب منه شفاعة، هذا من اتخاذه ماذا؟ مسجدا. نعم.
حديث أبي هريرة عند مسلم.
أيوة.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة.
نعم.
وكانت صنما تعبدها دوس في الجاهلية. حديث ثوبان في مستخرج البرقاني. قال: ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان.
الأمة هنا أمة الدعوة للإجابة، الإجابة يعني من هذه الأمة التي أعلنت إسلامها، منها من يعبد الأوثان. ومن عرف عبادة الأوثان عرف أن ما يجري عند هذه القبور إنما هي من عبادة الأوثان. ولهذا النبي قال للصحابة الذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط، حدثاء العهد بالكفر، قال: الله أكبر، إنها السنن أو السنن، قلتم والذي نفسي بيدي كما قالت بنو إسرائيل لموسى، اجعل لنا إلها كما لهم آله. ولم يقل النبي قلتم اجعل لنا ذات أنواط، لما قال قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى، اجعل لنا إلها كما لهم آله. ليه؟ لأن هذه من اتخاذها آلهة. اجعل لنا ذات أنواط، يعني ننوط ونعلق واستحتنا بها رجاء بركة، هذا مثل ما قالوا اجعل لنا إله، لا فرق. فلا فرق أن يكون المعبود ذات أنواط، وأن يكون المعبود حجرا وشجرا، وأن يكون المعبود ملكا، أن يكون المعبود نبيا، أن يكون المعبود وليا. ومن هنا الإمام العلم ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه في القواعد الأربع قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أناس متفرقين في عبادته، فمن من يعبد الشمس والقمر، ومن من يعبد الأشجار والأحجار، ومن من يعبد الملائكة والنبيين وكذا، ومن من يعبد الصالحين، فقاتلهم النبي جميعا ولم يفرق بين أحد منهم، من المفرق؟ إذا هذا فرق غير مؤثر، إنما المؤثر أن تصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. واضح إخواني؟ بارك الله فيكم. هذا كله داخل في إيه؟ داخل في معنى الله، إذ هو متضمن لصفة الألوهية ومعناه المعبود بحق، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي هو معبود من في السماء ومعبود من في الأرض. يبقى إذا نحرص على تفسير لا إله إلا الله، تقسيم التوحيد في لا إله إلا الله، لوازم ذلك من عدم جواز صرف العبادة لغير الله. إذا نحن نخالف الأشاعرة في التفسير، ونخالف الأشاعرة في التقسيم، ونخالف الأشاعرة في أول واجب على العبيد، إذ هم يجعلونه النظر أو القصد النظر، وأهل السنة يجعلونه التوحيد. في حديث ابن عباس: إنك تقدم في بعث النبي لمعاذ بن جبل، إنك تقدم قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة إله الله ونحن رسول الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. ابن عبد الوهاب أتى بالرواية ليه؟ ليبين لك أن التوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله، أن محمد رسول الله، وأن شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هو التوحيد. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، أول ما تدعوهم إليه. يبقى أول واجب عليه العبادة هو ماذا؟ التوحيد. يبقى تفسير كلمة التوحيد. أقسام التوحيد: أول واجب على العبيد. النقطة دي بس وانت واضع سن القلم بس ما اتحركت من لا إله إلا الله، اختلفنا في ثلاثة من الأصول، يعني ما ابتعت لا إله إلا الله تفسيرا، لا إله إلا الله تقسيما، تقسيم التوحيد، لا إله إلا الله أول واجب. اختلفنا هنا مع العشارة والماتريدية وهؤلاء في ثلاث مسائل اهو، في ثلاث مسائل عندك اهو. المسألة الأولى: قولوا لنا ما تفسير لا إله إلا الله. المسألة الثانية: قولوا لنا أقسام التوحيد. المسألة الثالثة: قولوا لنا ما أول واجب على العبيد. هذه ثلاثة لم نتحرك. هم يعتبرون أن هذا فقه ابن تيمية، أن هذا فقه محمد بن عبد الوهاب، وإنما هذا قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم وما عليه الأئمة جميعا، منهم الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة، كل هؤلاء الأئمة والصحابة رضوان الله عليه. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من غير، فسروا لنا كده اعبدوا الله ما لكم من غير، معناه ايه؟ ها معناه ايه؟ يعني اعبدوا الله ولا تعبدوا معه غيره. طب فسروها، ضعوا لنا اعبدوا الله ولا تعبدوا سواه، ضعوها في مصطلح اللي هو ايه؟ يعني افراد الله بالعباده، يعني ايه؟ يعني توحيد الله بالعباده، يعني ان هذا قسم ايه؟ من اقسام التوحيد، ده اخص اقسام التوحيد. ولهذا حينما نقتصر على تفسير التوحيد بقسم واحد نقول افراد الله بالعباده، ما نقولش افراد الله بالربوبيه، ما نقولش افراد الله بالاسماء والصفات. فكان هذا التقسيم كعرفة في الحج، إنما الحج عرفة، إنما التوحيد إفراد الله بالعباد. فإذا حينما نجمع الأقسام الثلاثة ونريد أن نقتصر على واحدا نقول اللي هو الأخص الأخص، نقول إفراد الله بالعباد. ولهذا تجد كثيرا من يفسر ماذا من أهل العلم التوحيد هو إفراد الله بالعباد، هو يقصد الأخص، مثل إنما الحج عرفة. لماذا عرف؟ لأن عرف إذا فاتت فات الحج، إنما طواف الإفاضة إذا فات منك ها؟ تطوف الإفاضة لو بعد 20 سنة ومع سعي الحج. طيب إنما إذا مررت بالميقات ولم تحرم منه فعليك دم أو ترجع إلى الميقات، من ترك النسك كان فعليه دم، أثر ابن عباس موقوفا وصحيح. إنما إذا فاتك الحج فقد العرفة فقد فتك الحج. عروة بن المدرس رضي الله عنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صبح المزدلفة، فقال يا رسول الله والله لقد أكللت راحلتي وأتعبت نفسي وكذا وأتعبت، فما تركت من جبل إلا وقفت عليه ولا إلى آخره، ما يدري فين عرفة هذه وفين وفين وفين، وصلى الصبح مع النبي في المزدلفة. فقال النبي من صلى معنا الصبح في المزدلفة وكان قد وقف بعرف بأية ساعة بليل أو نهار فقد تم حجه. ولهذا من فاته الوقوف بالنهار وقف بالليل، إنما إذا فاتك الوقوف حتى دخل وقت الصبح في المزدلفة فقد فاتك الحج، وهذا يسمى بالفوات، ومن هنا الفقهاء يدعون الفوات والإحصار. فوات أنت ما منعت لكن لما ذهب راح زمن الوقوف بعرفة، ده اسمه فوات. طب إحصار ما فاتك الزمن لكن فاتك الوصول إلى عرفة، أحصرت عنه، ده الإحصار. وهذا له أحكام وهذا له أحكام. فإذا أردنا أن نعرف التوحيد بأخص ما فيه قلنا إفراد الله بالعبادة، أليس كذلك؟ فكيف تحذفون الأخص الذي لو اقتصرنا على قسم في أقسام التوحيد الثلاثة اقتصرنا عليه؟ يبقى نحن نختلف معهم تفسيرا لكلمة التوحيد وتقسيما لأقسام التوحيد وأول واجب على، وبالتالي اختلفنا فين؟ فيما يجري عند القبور، أهل هذا من شرك أم لا؟ يبقى كان الاختلاف فيما يجري عند القبور هل هو من شرك أم لا؟ ناتجا عن ماذا؟ ناتجا عن الخلاف في معنى لا إله إلا الله، ناتجا عن الخلاف في أقسام التوحيد الثلاثة، ناتجا عن الخلاف في أول واجب على العبيد. فالنبي نص، فليكن أول ما دعوهم إليه، والقرآن نص، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده. ما من رسول جاء إلا بهذا، بكلمة التوحيد أولا. أولا هم يقول لا ربوبية الألوهية، وما فيش فرق بين رب وإله. طبعا إحنا ما فيش فرق بين رب وإله من وجه فعلا، الرب هو الإله والإله هو الرب. ولهذا ما قلنا مع لا نقول معبودة إلا الله، لا نقول معبودة إلا ربنا عز وجل، ما في مشكلة. لكن حينما نأتي إلى الاختصاص هنجد أن الرب اسم وصفته ربوبية، وأن الإله اسم وصفته الألوهية. إذن عندنا اسمان ليس اسما واحد، عندنا الرب اسم والله اسم، وليس الرب هو الله والله هو الرب فيكون اسما واحد. إنما الرب متضمن صفات الربوبية ولها لوازمها، والله متضمن صفات الألوهية ولها لوازمها، وهكذا. واضح يا إخواني؟ فهذا معترك شديد جدا 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 جدا، معترك شديد. من هنا لماذا العداء لكتب ابن تيمية وابن عبد، لأنها تختص بتقرير هذا الأصل العظيم، لا سيما كتب ابن عبد الوهاب التي كلها تدور في فلاة. صنف في السيرة جاء بلا إله إلا الله، صنف في الفقه شروط الصلاة وواجباتها وأركانها جاء بالتوحيد، فسر الفاتحة ركز على التوحيد، حياة ابن عبد الوهاب التوحيد، رجل أقام الله هذا المقام واستعمله هذا الاستعمال في زمن صار التوحيد غريبا على أهل التوحيد، وصار من يعرفه ويقرره ويؤصله صار غريبا في الناس. من هنا جاء رحمه الله تعالى بمصنفات هي جيوش إسلامية. أقسم بالله والله العظيم لو حملت الطائرات اللي جابها ترامب هذه وقال هذه كلها للحرب على كتاب التوحيد لغرقت وبقي كتاب التوحيد. لا يمكن للقوة على وجه الأرض أن ترفع هذا العلم. كان رفعها الدولة العباسية مع أحمد حينما تتبع الخلفاء على أحمد، ومع ذلك ذهب الخلفاء وبقي علم أحمد، وبقيت كلمة التوحيد وكلمة السنة، وبقي الحق كما هو. ما يمكن هذه الجيوش الجرار التي لا تقاوم، F22 F35 F16 الإفات كلها خذها بأرقام التسلسل لغاية توصل إلى ما لا نهاية، لا يمكن أن تواجه حقا، مستحيل، بل نقذف بالحق على الباطل. لا مضاد للحق أصلا، الذي لا مضاد له هو سلاح الحق، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا وزهق. قل جاء الحق وزهق الباطل إذا الباطل كان زهوقا. فليس الخوف على الموحد من أعداء التوحيد، إنما الخوف على الموحد أن يخوض المعركة وليس معه سلاح. هذا هو، هات كلام ابن عبد الوهاب في كشف الشبهات. ليس الخوف عليك من المشركين ولا الخوف عليك من أعداء التوحيد، إنما الخوف عليك من أن تخوض معركة دون سلاح، دون أن تعي سلاحك، دون أن تعي سلاحك، دون أن تدرك خطر هذه المسألة وتتحصن بالعلم النافع. لا يمكن والله، لو صارت بلدان المسلمين أشاعرة وصوفية ما استطاعوا أن يقاوموا حجة الحق. في الصحيحين لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خالفه. فانظر ما الذي يخاف عليك الإمام والمجدد محمد بن عبد الوهاب، ما الذي يخاف عليه؟ اقرأ، بارك الله فيك، سمع، سمع يا عبد الله، سمع. المسألة تحتاج مذاكرة، تحتاج دراسة. دعك من مؤسسات، ودعك من دول، ودعك من خلفاء، ودعك من كل هذا، مر على عمر أمة الإسلام وذهب هؤلاء وبقي الحق ناصيا الحمد لله. كل كلمة كتبها ابن تيمية تقريبا طبعت الآن الحمد لله. ابن تيمية يحاربون من 7 قرون، وابن تيمية إلى اليوم تخرج له مخطوطات لأول مرة تطبع، لأول مرة تطبع. خرجت من إيه؟ خرجت من هذه أول مرة تطبع، مخطوطات لابن تيمية أول مرة تطبع.
الله قيض شيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمة الله عليه، نسأل الله أن يرحمه وأن يرحم ولده محمد بن عبد الرحمن بن قاسم، رجل في هذا الزمان استعمله الله في باب لم يستعمل غيره فيه، وفقه الله وصبره إلى أن يطوف في بقاع الأرض ومكتبات المسلمين يستخرج كل كلمة لابن عبد الوهاب لابن تيمية، فاستخرجها ثم وضعها في هذا السفر العظيم. فتاوى مقالات ابن تيمية رحمة الله عليه، فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه 37 مجلدا، جعل الفارسي مجلدين من أعجب ما يكون، لا يفهرس فتاوى ابن تيمية إلا عالم بفوق قدرتنا ربما كطلبة علم كذا على قدر حالنا، فإن تعجب من تجميعه فأعجب من فهرسته. إي والله سبحان الله رحمه الله. ثم إن ابنه واصل المسيرة بعده الملحق بفتاوى ابن تيمية، ما سماه المستدرك، ثم جمع كلام ابن عبد الوهاب وأئمة الدعوة في الدرة الثانية، فجمع كلام الإمامين ابن تيمية وابن عبد الوهاب وأئمة الدعوة فكان حصنا حصينا. ولهذا الحرب من أشعار الصوفية على إيه؟ فتوى ابن تيمية الدرة الثانية، الدرة الثانية فتوى ابن تيمية. الدرة الثانية دي قلق كبير جدا، الدرة الثانية دي قلق كبير جدا، قلق وجودها قلق في المسلمين، قلق عند هؤلاء الأشاعرة، أما هي قرة عين الله للسنة، درر وعليهم ضرر بالضاد، فهي لنا بالدال ولهم بالضاد، كالضر والضرة، فهي لنا بالدال درر ثانية ولهم بالضاد تلحق بهم الضرر حيث محله، وأن لهم أن يمنعوا وجود هذه الموسوعات في المسلمين. فالحمد لله رب العالمين. إذن أخاف على نفسي من إخواني؟ أخاف على نفسي من هؤلاء؟ لا يا إخواني، أخاف على نفسي ماذا؟ شو بقى كلام شيخ الإسلام؟
قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كشف الشبهات: إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج.
قاعدين عليه، انظر إلى التعبير، قاعدين لأقعدن لهم صراطك المستقيم، قاعدين عليه ها؟
أهل فصاحة وعلم وحجج.
أهل فصاحة وعلم وحجج، خلي بالك. فلما جاءتهم رسلنا بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. ستواجه قوما أهل فصاحة، أهل بيان، أهل علم، أهل مسائل، أهل تشقيقات، أهل لغة، أهل أصول، أهل مصطلح، أهل طرق، أهل كذا أهل كذا، إلا البصائر، فعندهم كل شيء إلا البصير. فداخل إلى عدو بقى ها؟ ما تقولش بقى نجيب لهم تجارة تبقى مثلا كده ايه انا وهاب وتبع ابن عبد الوهاب، بس انت دبلوم تجارة ولا عارف حاجة في اصول الفقه، مش قصد طبعا دبلوم كدبلوم، اقصد ايه لا مش يعني ممكن كله الطب نفسه ومش عارف حاجة، يبقى لا عندك سلاح الاصول ولا عندك سلاح لغة ولا عندك سلاح تفسير ولا عندك سلاح عقيدة ولا عندك سلاح فقه ولا عندك سلاح العلم، ده اللي يخش عليك منه، لانك ستواجه قوما اهل فصاحة، اهل تشقيقات، اهل شبهات، يتبعون ما تشابه من القرآن. طارة تكون المعركة مدارها على حديث صحيح أو ضعيف، طارة تكون المعركة على الدلالة اللغوية، طارة تكون على قاعدة أصولية، طارة وهكذا وقعة تاريخية. فأنت مش عارف منين هيجيك السهم، من أين ستيجي السهم، سيدخل عليك منين بقى ها؟ ما يدخل عليك منين، فأنت ما تدري. فقال:
فالواجب عليك أن تعلم من دين الله ما يصير سلاحا لك تقاتل به هؤلاء الشياطين.
هذا هو الواجب عليك أن تعلم إخواني، العلم ثم العلم ثم العلم إخواني، العلم ثم العلم ثم العلم، هذا السلاح القوي، هذا السلاح القوي، هذا الذي نستطيع أن نواجه أهل أعداء السنة وأعداء الدين إخواني. ليس الخطب الرنانة التي لا تربي على العلم الراسخ، نعم لها نفع ولكن مع العلم، فهي من أنواع العلم وليست كل العلم يا أخواني. احرصوا أن تكونوا أصحاب حجج لا أصحاب خطب، احرصوا على هذا يا أخواني، أن تكونوا أصحاب حجج لا أصحاب خطب. الواحد يخطب ما شاء الله خطب رنانة وجاهل ويقول ابن تيمية وما يدري عن ابن تيمية شيئا، ابن عبد الوهاب ولا يدري عن ابن عبد الوهاب شيئا، كتاب التوحيد ولا يدري عن مسائله شيئا. فالواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما تواجه بهؤلاء، واجه هؤلاء. نعم. ولهذا احنا اليوم بنواجه هؤلاء الصوفية والقبورية والأشاعرة بعلم من اخواني، بعلم السلف، بعلم ومنهم ابن تيمية وابن عبد الوهاب. نعم.
الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم نعم. لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمنهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين.
يا الله لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من جهة واحدة من جميع الجهات من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمنهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. الأكثر وقليل من عباد الشكور. وقد نجح الشيطان في مثل هذا، نجح الشيطان في مثل هذا، ولم يعصم من سبيله إلا المخلصين. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا عبادك منهم المخلصين. أخلصوا فأخلصهم الله، لما أخلصوا لله أخلصهم الله. ولهذا قال المخلصين أي الذين أخلصهم الله لما أخلصوا لله، فلما أخلصوا لله أخلصهم الله. نعم.
ولكن إن أقبلت على الله وأصغيت إلى
ولهذا العالم على الشيطان أشد من ملء الأرض من العباد. الجماعة اللي بيقول لك والقرآن وأنا بس أصدق قلبي وأنا سيبني من ربنا لأن مخالف. أنا يا شيخ إحنا في رمضان ما تخلينا كده مع مش حاجة كده في الرقائق ولا حاجة كده، يعني إحنا في رمضان والقلوب نقول ما في أعظم للقلوب من أن تسلم من شبهة وشهوة. ها الخوارج قرأوا قرآنا ما عصمهم لأنهم قرأوه ولم يتجاوز تراقيهم، لم يفهموه. القرآن ما هو ده القرآن؟ القرآن ما رد عن مخالف القرآن حتى تتضح لك. ألا تقرأ في القرآن إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين؟ أليس هذا هو القرآن الذي تقرأه؟ تدبرته؟ لو تدبرت هذه الآية لوجدت نفسك تطلب السؤال ما سبيل المجرمين المغضوب عليهم وما سبيل الضالين. قرأت القرآن وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. يبقى معرفة سبيل الإخوان وسبيل التبليغ وسبيل الدواعش وسبيل الأشاعرة وسبيل كذا ده من صميم القرآن. إن كنت تفهم القرآن الذي تقرأه قلبا بس عايز أقرأ القرآن باللسان. النبي أخبر عن الخوارج تحقرون صلاتكم من صلاته وصيامكم من صيامه وقراءتكم من قراءته. ليه يا أخوان؟ يقرؤون القرآن ليجاوز تراقيهم، أي لا يقرؤون ولا يفهمونه. نحن نريد أن نقرأ وأن نفهمه، وإذا فهمنا عرفنا أن أكبر قضية في القرآن الفصل بين سبيل المجرمين وسبيل المؤمنين. يا شيخ وليد اكتب وراي، أكبر قضية في القرآن قضية الفرقان بين الحق والباطل، بين سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين. ولهذا سمى الله كتابه الفرقان وأنزل الفرقان وجعل أخص النعم على العبد الفرقان. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقان. فسمى كتابه الفرقان وجعل أخص النعم الفرقان. الفرقان بين ماذا وماذا؟ بين الحق والبطلان. كتاب صنفه شيخ الإسلام ابن تيمية الفرقان بين الحق والبطلان، غير الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. له كتابان الفرقان بين الحق والبطلان، هذا من آخر ما صنف شيخ الإسلام. الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان الفرقان. والفرقان من سبيل ايه؟ واحد تقول ما لكش دعوه بالاخوان ولا مش يبقى ما لكش دعوه بالفرقان، ما لكش دعوه بالفرقان. اوعى تقول ما لكش دعوه بالمغضوب عليهم والضالين، خليني مع المنعم عليه. ما هو المنعم عليهم هو اخص صفاتهم التفريق بين المغضوب عليهم والضالين. عرفت الشر لا للشر. هو انت هتنقذ نفسك من طريق المغضوب عليهم والضالين ازاي؟ هو انت تكون من منعم عليهم ازاي؟ انت الان امامك وجبات، وجبة فيها السم وفيها العسل. انا بتاع العسل بس، طب ازاي هتعرفه؟ لابد تعرف السم وصفات السم حتى تعرف العسل من السم. كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة ان يدرك، مش مخافة ان يفتنني، لانه ليس في زمن شر، لكن يسأل عن شر النبي قد يموت اليوم، فنريد زادا يبصرون بالشر حتى إذا جاء الشر عرفنا الشر من الخير. نيام هؤلاء الذين يتصدرون الناس ويريدون إماتة علم الفرقان بين الحق والباطل. شيخ ماليش دعوة، لا تسألوني عن أسماء، لا تسألوني عن هذا يا أخواني. أنتم طلبة علم لسه، تعلموا الأول وبعدين بعد ذلك تعرفون الحق من الباطل. هذا مما نتعلمه أولا، مما نتعلمه أولا، مما هو ألقى في قلوبنا إبراهيم الحربي، الإمام إبراهيم الحربي يقول عن أحمد بن حنبل: هو ألقى في قلوبنا منذ كنا غلمانا الفرقان. هذا تعظم أقاويل النبي الصحابة والتابعين. جندب صحابي ونحن نتعلم من النبي، كنا فتيان حزاورة صغار لسه، فتعلمنا الإيمان قبل القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمان. تعلمنا قبل القرآن، هو ألقى منذ كنا، وهكذا. لأن القلوب لما سبقت إليه، فاحذر أن يسبق الإخوان إلى قلب والدك، التبليغ إلى قلب والدك. نائم انت تريد ان اتعلم الاخوان والتبليغ والداعشي بعد 30 سنة؟ طب سبقان الاخوان عندي بعد 3 سنين. وضع حسن بن، هتخلى حسن بن ازاي؟ انت محتاج عمليتين دلوقتي، تخلية وتحلية، لكن لما تضعها من الصغر تحلية مع فطرة سليمة، بدل ما تعمل احلال وتجديد تخلية وتحلية، يبقى انت عندك عملية واحدة اسمها ايه؟ تربية. اسمها ايه؟ تزكية. اسمها ايه؟ تحلية، تصفية. هذا هو، هو ألقى في قلوبنا منذ كنا غلمانا، ألقى في قلوبنا. تعلمنا الإيمان قبل القرآن، الإيمان اللي احنا نتكلم فيه الآن قبل القرآن. وما الذي يضر والدك لما تقول للإخوان المسلمين تبليغ الدعوة ياسر برهامي، محمد سعيد رسلان، احذر الرسلانية واحذر البرهامية واحذر الصوفية واحذر الأشعرية واحذر الإخوانية واحذر التبليغية، وتحذر من الصغر، ما الذي يضر والدك؟ أضررت بشيء يعني؟ شيء ثقيل ما يستطيعه؟ بالعكس سهل اليوم يستطيعه، لكن غدا قد لا يستطيع. لما يأتيك والدك من الجامعة محملا فكر الإخوان، لما يأتيك والدك من المدرسة الثانوية عنده مدرس إخواني أو داعشي أو تبليغي أو آخره محملا بهذا الفكر، تريد أن تخلعه؟ صعب. أحد والله طلبة العلم كان معنا عند المشايخ، وكان دائما شخصا كسولا كذا على قد حاله، هو على علم الحقيقة، عنده علم وعنده سلفية بالأصول، السلفية الكتاب ده يحفظه لك مفيش مشكلة، إنما بقى الحس ده صعب، مش موجود، مش موجود. يعني عود كبريت مثلا ممكن نقول كده، لكن سد عالي ولا حاجه ما فيش. فكنا اتكلم معه في هذه المسائل يعني. فلما نزل الى بلده هجم عليه حزب النور، السكندريون، كان قبل حزب النور بقى كلمه حزب النور، دعوه السلفيه هذه. فوجدت تصح علي: يا شيخ انا اريد كتبا في هذا الباب، كنت بنرد بقى على اسكندريه. قلت له: ليه تريد كتبا ليه؟ ها ما كنت أظن الواقع هتجده الآن، سنذاكر يا إخوان، سنذاكر بقى الآن. طب ولو الإخوان عايزين كتب الإخوان؟ طب لو الأشاعرة عايزين كتب الأشاعرة؟ لا يا إخواني لا 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 لا. فالخوف عليك لا من خصومك لكن من إفلاسك في العلم، هو الخوف عليك من هذا. وقد يؤتى الحق من قبلك، قد يؤتى الحق من قبلك، هذا الخوف عليك من هذا. يقول ابن عبد الوهاب
قالك: ولكن إن أقبلت على الله وأصغيت إلى حجج الله وبيناته فلا تخف ولا تحزن، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين، كما قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. الله فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان.
طبعا العام اللي عنده إيه؟ المحكمات. العام اللي عنده المحكمات، نعم.
فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان، وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق.
اكتب دي عندك، اكتبها. وإنما الخوف على الموحد،
وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح.
الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. نعم أنت جندي وقوي وكذا، لكن تخوض طريق مليئة بالأشواك ومليئة بالصعاب ومليئة دون سلاح، ما معك سلاح، ما أحسن. فلهذا ستفترسك هؤلاء الأعداء، سيفترسونك ويؤتى الحق من قبلك. نعم
كلام شيخنا عادين. نعم. في مسألة وقوع الشرك كلام كبير لهم في مسألة وقوع الشرك، أن الشرك لا يقع في هذه الأمة.
نعم
وجود.
نعم قل إقرار.
يقول شبابنا اللي هو يزعم أنه يعني يرجع إلى السلف ويرجع إلى كذا، وأن هذا شرك، وأن هذه هي المشكلة. هذا ليس بشرك، لأن الشرك هو أن تعبد الحسين من دون الله.
شوف هذا مثل ما قلنا لك، شرك عندما أن تعبد، نويت أن أعبد الحسين، هذا تعبده. نعم وهذا شرك.
نعم طبعا هنا أقول لك هذا شرك. تقول أنا أعبد ربنا وبعبد معه السيد البدوي، أو ضبط أو ضبطت تصلي ركعتين للإمام الحسين أو للسيد البدوي، أو أنت سجدت، هذا شرك، هذا شرك، وهذا لم يفعله أحد من المسلمين.
تمام.
من وقت النبي صلى الله عليه وسلم إلى ولن يفعله مسلم.
تمام.
عشان بس أريد أن أطمن ولادنا اللي هم يعني تركوا كل مشكلاتنا وحصروا تأخرنا في الاقتصاد وفي التعليم وفي الصحة في المسألة دي، وأنا لا أريد أن أستفيض في هذا الكلام، ولكن
ولا شك إحنا كل مشاكلنا رجع إلى الشرك. ولهذا الله عز وجل قال: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار ما لكم لا ترجون الله وقارا وقد خلقكم أطوار. والله قال: ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. التوحيد أساس كل خير، والشرك أساس كل شر لا شك. أما أن هذا لا يقع، يطلبون من الحسين، ما فيش حد بيقول مدد الحسين، هو بيقول هذا ما يقع أبدا. أنا أحب أطمئن بس ولادنا اللي هم كذا. طيب يعني ما يقع عند الحسين، ما يقع عند هذه القبور مدد يا فلان، ما يقع هذا مدد يا فلان، ما يقع أغفني يا فلان، ما يقع بنتي يا فلان مريضة، بنتي يا فلان عقيم، بنتي يا فلان ما تزوجت، ما يقع هذا، ما يقع هذا، ما يقع طواف طيب، ما يقع نذر طيب، صناديق النذور دي اسمها ايه؟ نذور من نذر من ذا؟ لو لله ففي اي مكان. احنا عاملين صناديق في المساجد ليه؟ ليه؟ اهلا عجيب والله. هذه تسمى ايه طيب؟ نذر يحصل، ذبح يحصل، طواف يحصل، دعاء يحصل، استغاثه يحصل. طيب ايه طيب؟ لازم نويت اصلي ركعتين لفلان؟ لابد كده؟ هو ده الشرك؟ هذا ما فعله داود بن جرجيس والذين أسسوا هذا المعنى. فعلا ما فيش واحد تقابل يقول لك أنا رايح أعبد الحسين، لكن فعله هو عباد، لكن لا يسميه عباد، فالخلاف في الاسم بس، هو لا يسميه عباد، يسميه محبة، محبة صالحين، محبة قلبه. ولهذا معروف كده ان ابن عبد الوهاب واتباع ابن عبد الوهاب يكرهون اهل البيت. طب انا اجيب لكم دليل زي ما انا رددت به، مش انا زي ما انا بقى الشيخ يعني نقلد الشيخ في هذا، زي ما احنا قلنا ابننا سميناه الالباني عشان رد على من يقول انتم بتطعنوا في الالباني. فمن ضمن الاصول، من ضمن الامور اللي احنا رددنا بها، ولا الحمد لله احنا اكبر رد عندنا شرحنا لكتب الألباني، وثنانا على الألباني بما والحمد لله يتعمق في قلوب طلابنا، ما أحد جالسنا إلا وأحب الألباني، إن كان يحب فقد ازداد، وإن كان غافلا عن ذلك فقد أحب حبا جهما، هذا معروف. الألباني عندنا معروف ذو مكانة، نخشى يعني لولا الغلو لقلنا فيه ما قلنا، لكن نخشى الغلو. فسمينا ولدنا الألباني ابن عبد الوهاب. ما اسم أولاده؟ هاتوا هات اسم أولاده عند العلي وعند الحسين. أسماء أولاد ابن عبد الوهاب من هم؟ الذي يقرأ آل البيت سمى أولاده بآل البيت. هات أولاد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، أولاد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، كيف يقرأ البيت؟ فإذا هؤلاء يريدون الشرك، أن تقول أعبد الحسين أعبد فلان. طيب ولو وقعت العبادة نفسها أليس في عبادة؟ ما تحتاج إلى اسم أن نسميها عبادة. نفس الأوائل قالوا ما نعبد من الذي يقربون إلى الله زلفى. ولهذا صاحب الخواطر يقول لك المشكلة أنه ما قالوا ما نعبد إلا الذي يقربون. تعرف لو هم قالوا ما قالوش ما نعبدهم هذا كان ممكن، فالمشكلة أنه ما قال ما نعبدهم. اللي هم بيقولوا دلوقتي أنك تقول أعبد الحسين، لكن تعرف لو أنت نذبت ولا ذبحت ولا كذا ولا قلت اشفع لي ولا هيختلف الحكم. المشكلة أن هم عندهم قالوا ما نعبدهم ديت، فالمشكلة في اللفظ ما نعبدهم إلا اللي يقربون الله يزول، ده المشكلة. فهو أيضا عنده المشكلة. طيب النذر ما هو عبادة، والذبح عبادة، والطواف عبادة، والاستغاثة عبادة، والدعاء عبادة. إذا كان إبليس نفسه سمى نفسه ناصحا وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، ده جفت بالناصح، جفت بالناصح وقاسمهما إنكما لمن الناصحين. فسمي نفسك كما تسمي. وإذا قيل لهم لا تفسدوا الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، بيسموا أنفسهم مصلحين يا إخوان، ألا إنهم هم المفسدون. ألا إنهم المفسدون؟ ألا هم المفسدون؟ لا، ده جميع المؤكدات، إنهم هم المفسدون، مش إنهم المفسدون أو هم المفسدون، إنهم هم المفسدون، مع أنهم يقولون إنما نحن مصلحون. وإذا قيل تعالى ولا من زل ولا رسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدور. وإذا قيل لهم تعالى من زل ولا رسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدور. قبلها يقولون إن أرادنا إلا إحسانا وتوفيق، أولئك الذين علم الله ما في قلوبهم. فليس العبرة بالأسامي، العبرة بالحقائق، العبرة بالمعاني، وليس بالأسامي والمباني. فيقول ما في أحد يقول فعلا، ما في أحد يقول، لكن ما في أحد يفعل، ما في أحد يطوف، ما في أحد ينذر، ما في أحد يذبح، ما في أحد يدعو، ما في أحد يقول مدد. لا، ده مجاز، هذا مجاز. فانظروا يا إخواني من أين الناس تحتاج تتعلم يا إخواني، بارك الله فيكم، الناس تحتاج تتعلم توحيد يا إخواني. أول واجب معنى لا إله إلا الله، أقسام التوحيد هذه نركز عليها يا إخواني، نركز ثم نركز ثم نركز. هذه الحرب، هذه حرب. نحن كما قلنا لكم أعظم عدوين الآن لابد أن نتحصن تجاههما أعداء التوحيد وأعداء السنة. أعداء السنة اللي هم الحزبيون جماعات طبعا، أعداء التوحيد اللي هم القبوريون، فدول أعداءنا احنا نلاقيها من اعداء السنن بالحزبيين والذين يظهر في صور سلفيين، ولا نلاقيها من اعداء التوحيد الذين يختلفون معك في اصل الاصول. لابد ان يكون عندك زاد هنا وزاد هنا. اقرا، تعلم، تعلم من الاشاعره، من الماتريديه، ما الفارق بينهما، الكلابيه، الكراميه، المعتزله، الجبريه، القدريه، الصوفيه، الخوارج، المرجئه. اقرا وتعلم، كل أسبوع خد فرقة تعلم فيها واحتسب. واحد الناس إن لم يكن على منبرك ففي شارعك ففي محلك في أي مكان، كما قلنا لا تخف على الحق، خف على نفسك، الحق محفوظ الحمد لله ومنصور فضل الله، وإن لم تقم أنت بالذب عن هذا الحق استعمل الله غيرك. أنت لك الشرف، يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم لإيمان إن كنتم صادقين. نعم
أبناء الشيخ،
ثم تعلمنا القرآن، الإيمان هو الأصول بقى، التوحيد، الإيمان بالله بالملائكة بالكتب بالرسل بالآخره، هذه أمور يجب أن تتعلمها قبل تعلم القرآن وحفظ القرآن. نعم
أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب، علي الأول،
ولهذا أنت أستاذ إبراهيم تعلمت الإيمان قبل القرآن، كثير من الأمة لا يحفظ القرآن لكن تعلموا الإيمان الإيه؟ لأنه ما تعلم الإيمان، ما هو لأنه ما تعلم الإيمان، لو تعلم الإيمان تعلم معنى لا إله إلا الله، هو ده الإيمان، هو ده الإيمان، يعني ما يجب عليك أن تؤمن به، هذا هو معنى الإيمان، ما الذي يجب عليك أن تؤمن به وأن تعتقده، هذا واجب عليك. أما حفظ القرآن سن، حفظ القرآن سن، تعلم القرآن من جهة الحفظ، حفظ ألفاظه هذا سنة، لكن تعلم الإيمان ما يجب أن تؤمن به، هذه أركان يا أخواني، أركان الإيمان ركن. نعم
أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب، علي الأول وعلي الثاني والحسن،
يعني علي مرتين، علي الأول وعلي الثاني
وحسن وحسين،
يمكن لعله يمكن توف وصيرا ولا شيء، ايه ها، علي الأول وعلي الثاني، ها؟
علي وحسن وحسين وإبراهيم،
وحسن وحسين
وإبراهيم
وإبراهيم
وعبد العزيز،
ها؟
وعلي الثاني،
وعلي الثاني وعبد الله،
ما ذكر
عبد الله، ما عندك عبد الله موجود، عبد الله بن محمد الإمام، ها؟ ومن بناته فاطمة، طيب يبقى علي وفاطمة وحسن وحسين، ده أسماء من أولاد محمد ابن عبد الوهاب. فكيف طب عندكم أنتم بقى، نسألهم هم، عندكم بقى أولادكم الأربعة دول موجودين عندكم، ها؟ حسن وحسين وعلي وفاطمة، الله أكبر، هقول لك تقي، هؤلاء ايه؟ لا ده دعك، هذا كله كلام فاضي، هذا كله كلام فاضي،
كلام الأشعري شخنا،
يعني مما نرد به على هؤلاء تسمية ابن عبد الوهاب رحمة الله أولاده بأسماء آل البيت والصحابة رضوان الله عليه، كان هذا فيهم الحمد لله. نعم.
تتمة كلام الأشعار يا شيخنا يقول: وأنا لا أريد أن أستفيض في هذا الكلام، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعني أنا لا أخاف عليكم الشرك من بعده، وأقسم خلاص يا أخي أنا عندي شهادة إن أنا لن أشرك، لما النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بالله.
طبعا هذا ما قال به أحد من أولين أبدا، ما قال أبي أحد أبدا، إن أن الشرك لا يقع في الأمة، سبحان الله، يعني حصانة، يعني نواقض الإسلام جهة الشرك مرفوعة، يبقى من موانع الشرك كوننا من هذه الأمة، والنبي يقول صلى الله عليه وسلم: حتى يلحق فئة من أمتي بالمشركين. نعم في قول ما الشرك أخاف عليكم، تكون كنت تقول الكلام ابن حجر في ما الشرك ولا حديث الخلاصة،
كلام ابن حجر قال ابن حجر في قول النبي: ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي،
تمام،
قال: أي على مجموعكم، لأن ذلك قد وقع،
هذا تأويل آخر، على مجموعكم يعني أن الأمة تعود إلى الشرك كما كانت في الجاهلية، ها،
أي على مجموعكم لأن ذلك قد وقع من البعض أعاذنا الله تعالى.
طيب هذا ابن حجر هم بيعتبرونه من علماء الأشاعرة، ليس هو ابن عبد الوهاب يفسر هذا التفسير، والتفسير الأوضح أيضا ما شك خاف عليكم، الخطاب للصحابة، والصحابة عندهم من التوحيد ما يؤمن به الشرك، مثل ما تقول في أهل السنة، أنا أقول لكم بكل صراحة، أنا بكل صراحة، بكل صراحة الواقع في نفسي، ها، وقع في نفسي كذا، ما أخاف عليكم أنك تقول إخوانيا ولا كذا وكذا، وإن كان ممكن يقع هذا بس نادر فيكم، ما أخاف عليكم بدع وضلالات إن واحد فيكم يكون جهمي غدا ولا معتزليا ولا أشعريا، ما أخاف عليكم من هذا الأمام دول شيء دول ما، لكن أخاف عليكم أن تتنافسوا وأن تقدموا نفسياتكم وأن تحلقوا ما عندكم بنفسيتكم، خاف عليكم نفسيات، خاف عليكم هذا نفسك اللي خايف عليك منه والسلفيتك اللي أنت في مجمل اعتقادك وكذا وكذا. أنا ده يكون صوفي ده الصبح ولا ده يكون أشعري الصبح؟ ده صعب فيما يظهر، فيما يظهر قد يقع بأفراد كذا، قد ينتكس الواحد، لكن اسم واحد بالمجموع. ليه؟ خلاص تربيت أنت على المعتقد وتربيت على الأصول هذه ودرست في الكتب، فبما يقع في نفسي أنا لا بما قد يكون في الواقع، بما يقع في نفسي أنا، في نفسي أنا ما أخاف عليكم الشرك ولا أخاف عليكم البدع الكبرى أن يكون واحد فيهم جميعا، لكن أخاف عليكم اللحظة، اللحظة دي أخاف عليك يا من تقرأ علي أنت ولا من تجلس أمامي ولا من كذا، أخاف عليك نفسيتك، تقدم نفسية تأخذك عصبية وجاهلية وعن طضية وعن جهية كل هذه فتفسد عليك دينك من هذه، أخاف عليك هذا، هذا الذي أخاف عليك. فهذا الإنسان قد يخبر عما في نفسه لا عما في نفس الأمر. نعم
كلام العثيمين.
طيب فإما أن نحملها على مشيك خبائنا معناه على المجموع أن الأمة تعود إلى هذا الشيء، أو على الصحابة الذين خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون. الشيخ العثيمين في القول المفيد قال الجواب إن إخبار قال فإن قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد خطب الناس بعرفة وقال إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب فكيف تقع عبادته؟ فالجواب أن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بيأسه لا يدل على عدم الوقوع، بل يجوز أن يقع على خلاف ما توقعه الشيطان، لأن الشيطان لما حصلت الفتوحات وقوي الإسلام ودخل الناس في دين الله أفواجا يأس أن يعبد سوى الله في هذه الجزيرة، ولكن حكمة الله تأبى إلا أن يكون ذلك. وهذا نقوله ولا بد، لا يقال إن جميع الأفعال التي تقع في الجزيرة العربية لا يمكن أن تكون شركا.
نعم. ينظر في الكون، ينظر يتدبر، وبعدين ثم يأتي هذا، بعد ذلك يأتي ما يأتي من الإيمان. يبقى الأول النظر، تأمل الآيات الكونية، هذا عنده. نعم. إيه ما عندهم تقسيم، والتقسيم الثلاثي الذي عندنا ومش قصدهم التقسيم ذاته، لكن تقسيم إلى ثلاثة: ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. ده اللي هم بيأخذوا عليهم. لا أصل التقسيم ان التوحيد لا ينقسم، لو عندهم توحيد من اصولهم التوحيد انقسم التوحيد اي ما لا مش لا لا الاشكال عندهم التقسيم، والاشكال عندهم رقم ثلاثة، الاشكال عندهم تقسيمك الثلاثي ربوبيه الوهيه اسماء صفات. ده المشكله عندهم، انك تدخل الالوهيه في هذا، والالوهيه الربوبيه اصلا الرب هو الاله، فليت جعله قسما. ده اللي وضعه ابن تيميه، ده لا التقسيم ذاته ولا كون ثلاثة، إنما إلى التقسيم الثلاثي اللي هو ربوبية والألوهية والأسماء والصفات، فإنهم يعارضونك في الألوهية. نعم نعم. على ماله احنا ما احنا قلنا ملحظ اللي بقول صحيح بيناه، الملحظ العموم ان الله يحمد على كل حال، لكن ملحظ من منع العباره وده الصحيح كادب وكمال هذه العباره. نعم يلا. نعم لماذا ماذا ما قالوا ايه أنا أقول لك، هو ده كله من أجل أن يدافعوا وأن يجدوا جنة تقيهم من مسألة يحكم عليك بالشرك حينما تصرف العبادة لغير الله. ما نقول هذا ثمرة، لماذا يعادون تقسيم الألوهية لأن تقسيم الألوهية هو بوابة الحكم عليهم عند قبورهم، فأرادوا أن يرفعوا الأصل. وبالتالي كل ما شوفوا يا إخوان خلاصة نظرة الصوفية لما يحصل عند القبور، أن ما يحصل عند القبور يساوي التوسل، والتوسل مسألة اختلف فيها الفقهاء والعلماء والجمهور على جواز، بس ده الخلاصة، هذا الخلاصة، كل هذا برمتي كده مسألة التوسل، والتوسل مختلف فيه بس. طب الشرك أن تعبد غير الله، مثل أن تقول أعبد فلانا أو علانا، هذا هو الشرك. إنما اللي بيجري هناك ده اسمه توسل، والتوسل مختلف فيه. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: وأما الرب فمعناه المالك المتصرف.
يبقى إذن هو فرق بين الرب وبين الله، فالحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. يبقى عندنا اسم الله اللي هو الله، واسم الرب، يبقى إذن هما اسمان وليس اسما واحدا، يتضمنان صفتين، الله يتضمن صفة الألوهية والرب يتضمن صفة الربوبية. نعم.
يشمل شيخنا أحدهم الآخر.
طيب لماذا هو فرق هنا بين الرب والله ابن عبد الوهاب؟ من أجل القضية اللي احنا من الظهر بنتكلم فيها، من أجل هذه القضية اللي احنا نتكلم فيها من الظهر، أن هذا الذي وقعت في الخصومة تفريق بين الرب والإله أصل الخصومة أصلا، فإن المشركين ما اعترضوا على كون الله ربا وخالقا وحده لا شريك له في ذلك، لكن اعترضوا على كون الله معبودا وحده لا شريك له في ذلك. يبقى اعترضوا على ماذا؟ على إفراد الله بالعباد، ولم يعترضوا على ماذا؟ إفراد الله بالخلق. هما لم يعترضوا على إفراد الله بالخلق، لكن اعترضوا على إفراد الله بالعباد. إذن هذا ملحظ من أهم ما يكون، من أهم ما يكون، مثل ما نقول الزنا والسفاح والزواج الشرعي، إيه الفرق بينهم؟ ده رجل أجنبي عن هذه المرأة، رجل وطأ تلك المرأة، وده رجل وطأ تلك المرأة، إيه الفرق بين السفاح والنكاح؟ الكلمة، فإنكم استحللتم فروجهن بكلمة الله، زوجتك ابنتي، صار الفرج حلال، طب بدونها حرام. فما الفرق بين النكاح والسفاح؟ هذا رجل يأتي امرأة، هذا رجل يأتي امرأة، إيه الفرق؟ فإنكم استحللتم فروجهن بكلمة الله. يبقى ما الفرق بين ربوبية وألوهية؟ هم لم يخالفوا في إفراد الله بالربوبية، لكن خلاف فرض الله بالألوهية، لهذا ده أخص ما جاءت الخصومة به. والقرآن واضح: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، وانطلق منهم أن يمشوا على واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ده منهجنا لابد أن ننشره. اقرأ الآيتين كده: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا شيء عجاب، وانطلق منهم أن يمشوا على واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. ما سمعنا بهذا في المتن الأخيرة، إن هذا إلا اختلاق. إيه الاختلاق؟ إيه الافتراء؟ أن يفرض الله بالعباد، ما وجدنا أباءنا على هذا. ولهذا قال أبو جهل: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ الذين يقول عبد المطلب مات مؤمنا، كل أباء النبي على الإيمان، النبي يقول قل لا إله إلا الله، وأبو جهل يقول أترغب عن ملة عبد المطلب. لو كانت ملة عبد المطلب هي لا إله إلا الله لما اعترض أبو جهل، وكان آخر ما قال أبو طالب هو على ملة إيه؟ عبد المطلب. نعم.
إفراد أحدهم يا شيخنا يدخل فيه الآخر الإله والرب، يعني إذا أفرد الإله أو أفرد الرب دخل فيه من الآخر؟
دخل فيه الرب هو الله والإله هو الرب، لكن في الأخص معانا الأخص، هذا يعود إلى المعبود وهذا يعود إلى مالك متصرف مدبر. نعم.
وأما العالمين فهو اسم لكل ما سوى الله تبارك وتعالى، فكل ما سواه من ملك ونبي وإنسي وجني وغير ذلك مربوب مقهور يتصرف فيه، فقير محتاج، كلهم صامدون إلى واحد لا شريك له في ذلك. وهو الغني الصمد. وذكر بعد ذلك مالك يوم الدين.
رب العالمين كل ما سوى الله إيه؟ عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. يبقى رب العالمين هو المتصرف المدبر لأمورهم، وكل ما سوى الله عالم. كل ما سوى الله بقى، يبقى رب العالمين رب الكون كله، رب كل شيء ومليكه. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. نعم، فهو رب كل شيء ومليكه. نعم،
كلهم صامدون إلى واحد لا شريك له في ذلك، وهو الغني الصمد.
وذكر بعد ذلك مالك يوم الدين.
وذكر بعد ذلك مالك يوم الدين، وفي قراءة أخرى مالك يوم الدين. فذكر في أول هذه السورة التي هي أول المصحف الألوهية والربوبية والملك.
نعم، يبقى مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، ومالك وملك اسمان، ومليك ثلاثة. فهو المالك من أسمائه المالك، من أسمائه الملك، من أسمائه المليك عند مليك مقتدر. يبقى أسماء الله عز وجل ثلاثة: مالك، ملك، مليك. هذه أسماء ثلاثة يعود إلى الملك والملكوت. فهو مالك وملك. وهو ملك ومالك. نعم،
كما ذكره.
ولماذا يوم الدين معناه مالك كل يوم؟ لأن هذا لا يقع فيه منازعة البتة ولا إضافة ملك لأحد، حيث يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، ما في أحد يملك لا ثوب، تملك ثوبا ولا نعلا ولا شيئا بالمرة، فيظهر هذا. إنما اليوم أنت تملك بيتا، أنت تملك سيارة، أنت تملك ثيابا، لكن يوم القيامة ماذا تملك؟ ماذا تملك؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فيظهر الملك لكل أحد، ولا يقع ملك ولو على وجه الإضافة لغير الله عز وجل. وإلا ومالك يوم الدين، ومالك في الدنيا، حتى ما تملك في الدنيا بإذن سبحانه وتعالى وبتقدير، فعاد الملك أيضا كله لله حتى في الدنيا، لكن يقع الإضافة المناسبة. هذا يملك بيتا، هذا يملك كذا، هذا يملك كذا. نعم،
كما ذكره في آخر سورة في المصحف: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس.
يا سلام، دي بقى الفوائد الوهابية بقى كما يقال. يبقى افتتح المصحف، مصحف عثمان اهو، افتتح المصحف بماذا؟ ها، بهذه الأسماء. قال الألوهية، الربوبية، الملك، لله رب العالمين، مالك يوم الدين. طب اختتمها بماذا؟ قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. يبقى الرب والإله والمالك، الرب والإله المالك. فافتح المصحف بالحمد لله رب العالمين، واختم المصحف قل مالك يوم الدين، واختم المصحف ب قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. طب لماذا الثلاثة أسماء هذه؟ لأنها تعود إليها جميع الأسماء، ويعود إليها جميع أقسام التوحيد. إشارة إلى أقسام التوحيد: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، فهو الخالق سبحانه والمدبر وكذا، وهو المعبود وحده سبحانه وتعالى. إذن هو المربوب وحده، وهو المعبود وحده، له الأسماء الحسنى والصفات العليا. نعم،
فهذه ثلاثة أوصاف لربنا تبارك وتعالى ذكرها مجموعة في موضع واحد.
هذا رد على المعتزلة الذين يقولون لا فرق بين أسماء الله عز وجل، فهي دالة على مسمى واحد ولا فرق بينها. ما في فرق بين الرب والإله والمالك والرحمن والرحيم والعزيز والجبار، ما في. ليه؟ لأن هذه أسماء بلا صفات، والذي يفرق بين الأسماء ما تتضمنه من صفات. وعند المعتزلة أنهم يؤمنون بالأسماء ولا يؤمنون بالصفات، فهي أعلام مجردة. الأسماء هذه أعلام مجردة، ولهذا عندهم أسماء الله مترادفة. وعند أهل السنة، انتبه عشان أسألكم في هذا السؤال، وعند أهل السنة والجماعة أسماء الله مترادفة ومتباينة مختلفة. مترادفة باعتبار دلت على ذات واحدة، طيب، ومتباينة باعتبار تضمنها لصفات، فالرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، العزيز، الجبار، المتكبر، الودود، الغفور، الرحيم، كل اسم ينضم صفة غير الأخرى. نتعبد الله بهذا، المعتزل لا يؤمن بها، لأن عندنا الصفات حوادث، وإذا حلت حل الحادث في الخالق سبحانه وتعالى وهو قديم يبقى دل على الحدوث، على أنه مخلوق، ولهذا قالوا لا صفات. الأشاعرة ردوا عليه، قالوا لا، ده ثابت له سبع صفات. طيب هم ردوا عليكم، قالوا مقتضى الأسماء الصفات التمثيل، هم أثبتوا السبع صفات، وقالوا لا، ليس مقتضى التمثيل عندنا، بل هي لله على ما يليق به، لكن باقي الصفات تقتضي التمثيل. إذن هم وفقوا المعتزلة في أن إثبات الصفات هذه تقتضي ماذا؟ التمثيل، إلا في سبع صفات، فنثبتها على وجه ليس كمثله شيء من السمع البصير. قلنا لهم القول في السبع هذه، القول في سائر الصفات كالقول في ماذا؟ وإلا لازمكم قول المعتزلة. ولهذا من جهة العقل المعتزلة يغلبونهم دائما، يغلبونهم دائما للوازم هذه. يعني أنتم اتفقتم معنا في سائر الصفات إلا سبع صفات، طب عندنا تقتضي التمثيل، طب إلى شعر بيقولون أن مقتضى بقى إثبات الصفات يقتضي التمثيل، فنقول ردكم على المعتزلة في السبع هو ردنا عليكم في سوى السبع. خذوا الرد نفسه، وكان طبعا في فوارق، لأنهم يقولون أدلتها العقل، نحن عندنا النقل والعقل، إلا ما كان من سبيل النقل فقط كصفات الذاتية الخبرية دي سبيل النقل، لكن العقل أيضا لا يحيلها. نعم،
كما ذكره في آخر سورة في المصحف، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس.
ثلاثة
أوصاف لربنا تبارك وتعالى ذكرها مجموعة في موضع واحد في أول القرآن.
أنت لسه جديد يا أحمد، لسه جديد، وما هنعمل ايه بعد كده؟
لا انت قرأ من الهاتف يعني فيها صعوبة شوية. ذكرها مجموعة في موضع واحد في أول القرآن، ثم ذكرها مجموعة في موضع واحد في آخر ما يطرق سمعك من القرآن، فينبغي لمن نصح نفسه أن يعتني بهذا الموضع.
في أول ما يطرق سمعك من القرآن ذكر ثلاثة، وفي آخر ما يطرق سمعك من القرآن ذكر ثلاثة، فلا بد أن تقف عند معاني الثلاثة ومرام الثلاثة ومقتضيات الثلاثة، وكأن القرآن بين أوله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وبين آخره قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. نعم،
فينبغي لمن نصح نفسه أن يعتني بهذا الموضع ويبذل جهده في البحث عنه.
إيمان والله يا أخواني، هذا الرجل حبه إيمان والله، من؟ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله، فلا يبغض إلا الضال مضل. نعم،
ويعلم أن العليم الخبير لم يجمع بينهما في أول القرآن ثم في آخر القرآن إلا لما يعلم من شدة حاجة العباد إلى معرفتها.
إيه صحيح. نعم،
ومعرفة الفرق بين هذه الصفات،
الألوهية، الربوبية، الملك. نعم،
فكل صفة لها معنى غير معنى الصفة الأخرى، كما يقال محمد رسول الله وخاتم النبيين وسيد ولد آدم، فكل وصف له معنى غير معنى الوصف الآخر.
فهو رسول الله وهو خاتم النبيين، فلا يأتي نبي بعده، وهو سيد ولد آدم، فلا أحد يفضله. نعم،
إذا عرفت أن معنى الله هو الإله، وعرفت أن الإله هو المعبود، ثم دعوت الله أو ذبحت له أو نذرت له، فقد عرفت أنه الله. فإن دعوت مخلوقا طيبا أو خبيثا أو ذبحت له أو نذرت له، فقد زعمت أنه هو الله.
شوف، طيبا أو خبيثا، إن دعوت مخلوقا طيبا أو خبيثا، يعني ليس ضابط الشرك أن تدعو خبيثا، لا، لو دعوت طيبا، لو دعوت ملكا مقربا ونبيا مرسلا فقد اتخذته إلها. نعم،
فمن عرف أنه قد جعل شمسان،
هذا الذي ينكر على ابن عبد الوهاب، هذا الذي ينكر على ابن عبد الوهاب يا خان، هذا هو الذي ينكر على ابن عبد الوهاب، إن دعوت غير الله، طب ما الذي يضركم؟ المفترض أنكم تقولون ما قال ابن عبد الوهاب، ولهذا ما الذي تأخذونه على ابن عبد الوهاب؟ ما الذي تأخذون على الدعم الواب؟ ما الذي تأخذون على الدعم الواب؟ نعم.
قال فقد فمن عرف أنه قد جعل شمسانا أو تاجا برهة من عمره هو الله عرف ما عرفت بنو إسرائيل لما عبدوا العجل، فلما تبين لهم ارتاعوا وقالوا ما ذكر الله عنهم، ولما سقط في أيديهم.
تمام، بلا فرق، عبدوا العجل فوقعوا في الشرك، عبدوا شمسان فوقعوا في الشرك، لا فرق بين أن تعبد صالحا وأن تعبد عجلا، لا فرق، لأن العجل لم يعبد لكون عجلا عجلا، لكن عجلا مخصوصا، عجلا فيه معنى يقتضي العبودية. كما أن هذه الأحجار التي يعبدونها ما هي لنا أحجار ولا أي حجر يعبد، لا، إنما هي رموز، منات واللات والعزة وهذه الأشياء من أشجار وأحجار وكذا، هذه أشياء فيها معاني اقتضت العبادة. نعم.
وقالوا ما ذكر الله عنهم،
وإلا لكانوا عبدوا كل عجل، لكنهم عبدوا عجلا خاصا، عبدوا شجرة خاصة، عبدوا حجرا خاصا. نعم.
وقالوا ما ذكر الله عنهم ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين.
تابوا، لكن هل كانوا مشركين؟ هل وقعوا شيء ذلك؟ نعم وقعوا في هذا. نعم نعم. أكمل يعني، شوف أكمل، ها يعني عبد العزيز واضح برضو بتعرف حدنا وكذلك المفتري. بعدها ها ثم تابوا بعدها وآمن، إذا تاب خلاص. وهو هنا قال قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين، فتابوا. نعم. طيب نقف عنده وأمر ربه ونكمل بعد العصر إن شاء الله.